بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه رسالتنا الثانية ضمن رسائل هذه الدورة العلمية 63 بعد 100 بفضل الله عز وجل، والمقامة في مجمع التوحيد في اعتكاف شهر رمضان لعام 38 و400 ألف، وهي بعنوان الفرقة الناجية أصولها وعقائدها للشيخ العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى. قال بسم الله الرحمن الرحيم بعد المقدمة، قال: أيها الإخوة،
أسأل الله تعالى أن يكون اجتماعنا هذا لوجهه وللتعاون على البر والتقوى ولمحبة الحق والوصول إليه. وندعو كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا فيما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أيها الإخوة، أعتذر مما قيل في المقدمة، فإنني لا يصدق علي،
يعني لعله أثني على الشيخ في المقدمة، من حاضر أثنى على الشيخ فقال: أعتذر
مما قيل في المقدمة، فإنني لا يصدق علي أني بذلت نفسي ومالي في سبيل الله، ونستغفر الله ونتوب إليه. وأتذكر مرة أن أحد العلماء المصريين أثنى على الشيخ ابن باز ثناء يستحقه، واعترض على هذا الثناء الشيخ ابن حميد رحمه الله، وقال: أنت أثنيت على الشيخ في وجهه وما كان ينبغي، فقد خصمت ظهر الشيخ. فقال الشيخ معلقا: وكان
هذا والشيخ موجود لكنهم يتنصحون في السنة. كان الشيخ عبد الله بن حميد حفظه رحمه الله تعالى من علماء المسلمين، وكان في زمن ابن باز رحمة الله عليه، وقد تولى مناصب عديدة، وكان مثل الشيخ ابن باز رأسا في العلم. فقال أمام الشيخ ابن باز: أنت أثنيت على الشيخ في وجهه وما كان ينبغي، فقد قصمت ظهر الشيخ. هذا ينكر الشيخ عبد الله بن حميد على هذا المثني في حضرة الشيخ ابن باز. نعم.
فقال الشيخ معلقا وكان مختنقا بالبكاء رحمه الله: والله إني يعلم الله لا أحب المدح ظاهرا ولا باطنا. وصدق الشيخ هذا من تواضعه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتواضعين لله، الصادقين المخلصين في تواضعهم، وأن يجنبنا وإياكم الرياء وحب السمعة، إن ربنا لسميع الدعاء.
لكن اليوم صار من يتكلم في العلم أول ما يتكلم علامة، فهذا الشيخ العلامة، وهذا الشيخ الفهامة، وهذا المحدث المحقق، وهذا لو كان في زمن الذهب لترجم له في سير علامة النبلاء وفي غيره، وهذا لو كان في الصحابة لكان ما أدري إيه، وهذا عجزت الأرحام أن تلد مثله، وهذا إلى آخر ذلك. وكل هذا قد يعلم عنه شخص، ما هو بلازم أن يقال أمامي، يقال على صفحتي، يقال على واجهة موقعي، يقال على صفحات طلابي، ولا يكفى أن أقول إنما نطويل بعلم ما أدري إلى آخره، لابد أن يتحول الأمر إلى أمر عملي. يا حسين ارفع، يا حسين ما على موقعي من العلامة، ارفع هذا، أنا أبرأ من كل أخ يجعل على صفحات من صفحات العلامة، وأطالب الإخوة أن تخبرني أي أخ يكتب في على صفحته، أنا أقول يعني عنه، يعني عن أي حد أحد يقال في هذا وليس كذلك. فأنا أطالب أي أخ يقول يرى على صفحة فلان كتابات فيها غلو وغير ذلك فليخبرني ولنرد عليه. خلاص يتعلم الطلاب، ويكون الطالب المطيع لأستاذه هو الذي لا يقول فيه ذلك، لكن نفرح من وجه ثم نأتي نتاجر من وجه آخر: إنما أنا لست عالما، إنما أنا طويل بعلم. هذا يقول ابن باز مقبول، هذا يقوله الألباني مقبول فعلا، هؤلاء الناس كرهوا الثناءات وهم علماء. من الذي لا يقول في ابن باز أنه علامة ولا يقول في الألباني أنه علامة وقد ملأوا الدنيا علما وتحقيقا ورسوخا؟ من الذي لا يقول هذا؟ لكن أمثال طلبة العلم والأمثال هؤلاء يقال فيهم العلماء. أتدري من العلامة؟ أتدري من العلامة يعني؟ يعني علامة فهامة؟ تدري هذا؟ فلابد أن يحارب الغلو. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. لو لم تكن كلمة شيخ منتشرة بين الناس، كل واحد شيخ أصلا، يعني ما عادت تدل على شيء يعني من هذا، واخد بالك؟ لمنع طلاب العلم أن يقال الواحد الشيخ. اما لا فوق الشيخ ده هذا شيخ يعني على عموم الناس اقول بيقال له شيخ لكن علامه لكن العالم هذا عجيب. ترى هذا للاسف الشديد منتشرا في كثير من الصفحات وهذا من الغلو المقيت. يقول النبي لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم من عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولما قالوا انت سيدنا وانت سيدنا وكذا وقال قال قولوا بقولكم او بعد قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. فلا يوافق طالب العلم على هذا وهذا ليس باب التواضع. يعني ما يجيش مثلا امثلنا يا اخواني هشام البيري الذي مثلا هو قد يقرا مع اخواني بعض الكتب ويقول يا اخواني انا لست علاما انا لست عالما ويعلم الله هذا طويل بعلم ويقول هذا يقال هذا باب التواضع. هذا ليس باب التواضع هذا باب احقاق حق. خلاف زور خلاف هذا يا اخواني زور خلاف هذا تعدي ولهذا لابد يظهر على عمل هذا. هل على موقع يا محمد علامه؟ هل على صفحه من الصفحات علامه ولا عالم ولا كذا؟ واخد بالك؟ ابدا ما ينبغي هذا. وانا ابرأ من اي واحد ما اقول يعني هذا باب التواضع لكن اقول هذا احقاق حق يا اخوان. هذا لا يمكن ما ينبغي ابدا تكتب عالم انما العالم ابن باز. من في طبقه ابن باز طبقه غير فوزان تاصيل عامه وما لا دخل باحد. من في طبقه هؤلاء ده العالم العلامه. غير هذا لا. من في طبقه هؤلاء العلماء الكبار انما في طلبه علم ينفع الله بهم لكن ليسوا علماء. ليس علماء بمعنى كلمة عالم. ليس الواحد علامة. إنما أن أقول علامة الفوزان ماشي. لكن أقول علامة الفوزان وأرجع أقول علامة مثلا طالب من طلبة الفوزان قد يكون جيدا مثلا أقول علامة. لا. ليه يا أخواني؟ لأن العلامة هذه إنما تأتي بعد رسوخ ومعايشة لكتب السلف وأمور يعني يشهد للإنسان بها وتبحر. إنما الإنسان قد يحفظ واحد يحفظ خطبة والثاني يحفظ مسألة والثالث يكتب كتابة جيدة. لكن للأسف الشديد صارت هذه سهلة جدا. نعم. بل وشيخ السلفيين في مصر. من هو شيخ السلفيين في مصر طيب؟ من هو؟ علمونا إياه. من هو شيخ السلفيين في مصر؟ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، محمد حمد فقي رحمه الله، خليل الراس رحمه الله، عبد الرحمن وكيل رحمه الله. انما ما فيش واحد شيخ السلفيين حفظه الله لسه. كلهم طلبة علم قد ينفع الله بهم اذا كانوا على الجادة. اذا كانوا على الجادة فهذا امر لابد ان يقرر ولابد ان يوضع فيه نصابه. لازم يعني يكون في مصر عالم. طيب يا سيدي ممكن يكون طلبة علم ينفع الله بهم. لو ما كان على وجه الارض عالم الا الفوزان هقول او عالم الفوزان او عالم الشيخ ربيع مثلا او كذا. لازم يعني هذه وظيفة شغيرة لازم اضع فيها واحد؟ لا، قد تكون شغيرة في بلدي. لا يوجد لا يوجد. النبي يقول كما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيح: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جوالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نعم. فالشاهد أن هذا نعم يقوله العلماء ويتواصون به، وهذا موجود كثير عند ابن باز رد هذا الأمر وهو العالم. نعم نقول ابن باز المتواضع، نقول الألباني اللي كان بيبكي لما يقال له مثل هذا الكلام يبكي رحمه الله. هؤلاء جمع بين العلم والعمل. انما يا اخواني غايه ما قد يكون من بعض طلبه العلم ينفع الله بهم. يقولون طلاب علم يا اخواني، طلاب علم ينفع الله بهم، لكن ما يقال علماء؟ ما يقال علماء؟ ليس كل من صنف كتب القى محاضره درس كتابا يقال عالم. نعم.
ثم ايها الاخوه، عنوان الكلمه في هذا اللقاء ما سمعتموه، الحديث عن الفرقه الناجيه جهودها العامه والخاصه ووصولها وعقائدها. وحينما نذكر الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة أو أهل الحديث أو الغرباء أو أهل السنة والجماعة، هذه كلها تطلق على جماعة واحدة هي جماعة الحق المتبعة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الكلام عليه.
ولهذا لا نولي ولا نعاد على لفظة من هذه الألفاظ ونقول إنما مثلا نحن سلفيون. طب أهل الحديث؟ لا، نحن سلفيون. وآخرون يولون ويعودون على أهل الحديث ولا يتسمون بالسلفيين. لا يا إخواني، كلها إنما هو شرح للإسلام الصحيح، كما قال البربهاري أول عبارة في كتاب شرح السنة قال: اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام. فالإسلام الصافي هو السنة، هو منهج الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، أهل الأثر، أهل الحديث. ولا نتعصب لإسم من هذه الأسماء، لا نرى إسما آخر، لا، فنقول أهل السنة، نقول الجماعة. النبي قال لما قيله ما هي، قال الجماعة، فالجماعة أهل السنة، أهل الحق، وهكذا إلى آخره، أهل الأثر، أهل الحديث. يقول أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فمن؟ سماهم أهل الحديث، وغيرهم يسمي أهل الأثر. والنبي قال الطائفة المنصورة: لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق إذا ذهبوا مخالفة ولا مخزلهم حتى يأتي أمر الله، فكانت منصورة بالحق. نعم.
وإذا قلنا هذا فإبعادا للنفس ولما يشيعه بعض الناس المتسرعين ويرجمون بالغيب ما يقولونه أننا نقصد بأهل الحديث أو الطائفة المنصورة جماعة في مكان معين، فنبرأ إلى الله من هذا القول.
بس ثباتهم، ثباتهم. الشيخ ماذا يقول؟ يقول ماذا؟ ما لا نقصد بأهل السنة وكذا جماعة في مكان معين، ها؟ أبدا. زي مثلا الإسكندرية ينتسبون إلى دعوة السلفية، دعوة السلفية، قيم الدعوة السلفية، قيم الدعوة السلفية. هل كان ابن تيمية قيم للدعوة السلفية في عهده؟ هل كان أحمد قيم للدعوة السلفية حتى يكون أبو إدريس قيم للدعوة السلفية؟ لكن ليه يا أخواني قيم؟ أنا أقول لكم قيم، أحكي لكم قصة القيم في دقيقة واحدة. يا لماذا القيم؟ اعرفوا تفسير هذه الرؤية حتى تعلموا ما وراءه. لأن هؤلاء يجيبون، لأن هؤلاء يرون بلدنا في هذا الزمان شاغرة عن السلطان الشرعي. ما عندنا سلطان شرعي، ما عندنا حكم شرعي. الرئيس عبد الفتاح السيسي وفقه الله لكل خير ليس رئيسا شرعيا، ده موظف في الدولة برتبة رئيس، زي مدير مدرسة برتبة مدير مدرسة، وزي رئيس مصلحة المياه والصرف رئيس مصلحة المياه والصرف كذلك. طيب وبعدين إذا كان هذا غائبا فلا بد من تكوين جماعة تقوم بفروض الكفايات. الحاكم ما بيقولش بفروض الكفايات، لازم نقوم كجماعة بتحقيق فروض الكفايات. طيب ماشي، ما جماعة المسلمين، لا، هذه الجماعة لابد أن يكون لها أمير يطاع. هم سموه القيم، أخذوه من كتب السلف الزمنية لما كان يقال قيم المدرسة يعني مدير المدرسة، فجعلوا القيم ليه؟ الدعم. طب الأمير ده هيبة كده لابس طربوش وملوش فائدة؟ لا، ده لابد أن يسمع له وأن يطاع. ولهذا قال بعضهم سميه قيما، أميرا، حاكما، رئيسا، أي شيء، ولابد أن نصدر عن أمره ولا نخالفه وعليه. يبقى لابد لهذه الجماعة من أمير، ولابد الأمير من سمع وطاعة، لهذا عينوا أميرا لهم سموه القيم. يبقى هذه جماعة عند غياب السلطان، يبقى هي جماعة المسلمين، لها أمير، لابد أن نسمع وأن نطيع. هذا الأمير هو أبو إدريس، وله بقى نواب من ياسر برهمي ومن تحته وهكذا. ولهذا رأيناهم يطبقون هذا عمليا في بعد أحداث 25 يناير يمشون على هذا النظام. ولهذا أوقف البرنامج إعلامي، يعني كانوا مستضيفين عبد المنعم الشحات اللي هو المهندس هذا، فبيقولوا بقى أنتم مين بقى سيدي؟ أنتم خلاف محمد حسان ولا مع محمد حسان ولا ضد؟ أنتم مين بالضبط يعني؟ قالوا لا، إحنا يعني دعوة سلفية وكلام من ده، ولنا قيم وكذا. قالوا يعني القيم ده أول مرة أسمع القيم ده، معروف أمير الجماعة، لكن إيه القيم ده بقى؟ أنتم بقى مين يا سيدي؟ تأكلوا منين؟ بتشربوا منين؟ عايشين فين؟ جايين منين؟ وهكذا. وصار يتكلم بهذه الطريقة. فإذا ما في حاجة اسمها جماعة السلفيين، جماعة في بيلة، جماعة في اسكندرية، جماعة في كذا، أبدا. إنما في منهج السلف والنبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان، ينشره دعاة إلى الله وعلماء، بس هذا هو. يبقى إحنا كده جماعة السلفيين؟ لا، نحن معتكفون نتعلم علم الشرع، انتهى الاعتكاف كل واحد يروح بيته، مفيش أوامر ولا نواهي، خلاص مفيش أوامر هتجيلك غصب عنك تعملها، لا مفيش الكلام ده. ولهذا قد نعرف بعضنا بعضا، تسمك ايه؟ ما نعرفش، وانت اسمك ايه ما نعرفش، 700 واحد ما نعرفهمش ولا نعرف، ولا يعنينا هذا بقدر ما يعنينا الاجتماع على الاجتماع على السنة. بس هذا هو. ابن باز عاش ومات عن 90 سنة ما عرف بجماعة السلفيين في نجد. ابن عثيمين في عنيزة ما عرف بجماعة السلفيين. حافظ حكمي ما كون جماعة عنده اسمها جماعة السلفيين. ربيع بن هادي ما كون جماعة اسمها جماعة المداخلة أبدا، هو يبرأ من هذا، ما في حاجة اسمها مداخلة. أسطورة المداخلة دي أكذوبة يا إخواني، حتى ينفر الحزبيون من دعاة السنة ويصيبك من دول. دول مداخلة بيشتموا المشايخ وبيسبوا المشايخ، دول مداخلة احذرهم. أي مداخلة دول؟ احنا بنبرأ من المداخلة. لو في مداخلة على رأس من يبرأ من مداخلة ربيع بن هادي يبرأ من هذا، ماله جماعة ولا له طائفة. ثم يسبون المشايخ، سبوا ابن باز، سبوا العثيمين، سبوا الألباني، سبوا مقبل، سبوا الفوزان، سبوا من طيب. في النهاية تكلموا على مشايخ الثورات، مشايخ الخوارج الذين يصنع على أسامة بن لادن مرة، والذين يصنع على سيد قطب مرة، والذين يصنع على حسن البنا مرة، والذين يصنع على التبليغين مرة، وهكذا. اللي هم سمك لبن تمر هند كله مع بعض، كل الخطوط داخلة مع بعض، فكيف لا يحذرون منهم؟ حتى قال بعضهم على قيل على قناته، لما قال أحد المتصلين وكان شيخا في القناة، قال أنا سلفي إخواني تبليغي صوفي ما أدري إلى آخر ذلك. وبعدين يفسروا بقى يقول لك أنا سلفي يعني العقيدة، أنا إخواني يعني التنظيم، أنا تبليغي يعني الدعوة، أنا ما أدري إيه يعني الجهاد، وهكذا. كيف تكون سلفيا إخوانيا تبليغيا؟ ما أدري كيف يكون هذا. كيف تكون صحابيا خارجيا مرجئيا؟ الصحابة صحابة، قتلوا الخوارج مكنوا مع الخوارج، أهل السنة أهل السنة مكنوا مع المرجئة. عائشة لما سألت معاذة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت؟ احنا ما نعرف هذا السؤال، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقضاء الصوم ولا أمر بقضاء الصلاة. الشاهد يعلم من هذا أن أهل السنة ليسوا جماعة محصورة في مكان، إنما جماعتهم الجماعة العامة. إيه جماعة بقى أهل السنة؟ حطها كده في وسط السطر، جماعة أهل السنة، وخد منها سهمين كده. جماعة أبدان تحت إمرة السلطان المسلم، عربيد فاجر، مفيش جهاد، بيشرب خمر، بيزني، إحنا معاه في المعروف ولا نخرج عنه إلا بالكفر البواح عندنا فينا الله يبرهن. قتل يبقى كفر، زنى يبقى كفر، أكل أموال الناس بالباطل يبقى كفر، لكن لا نعاونه في هذا. يبقى أول حاجة جماعة الأبدان مع إمام المسلمين، مع حاكم المسلمين، مع رئيس الدولة، مع رئيس الجمهورية، مع الملك، مع الأمير، أيا كان الاسم. اجتمع الناس حوله وبايعوه ورضوا بهذا، احنا معاه. اثنين، السهم الثاني جماعة الدين، وهي أهل السنة والجماعة بأصولهم. يبقى أنا من الجماعة، أنا أقول من أهل السنة والجماعة، أنا من الجماعة بجناحين، جناح مع دولته وسلطاني، وجناح مع أصول السنة. خلاص يا إخواني. طب أنا مع أصول السنة ولست مع سلطاني، يبقى لست من أهل السنة والجماعة. أنا مع سلطاني ولست مع أهل السنة، يبقى لست من أهل السنة والجماعة. متى يكون الرجل من الجماعة؟ متى يكون؟ إذا كان على جماعة الأبدان مع السلطان وجماعة مين؟ ولهذا أي واحد ما يرى الطاعة للسلطان ولا يراه سلطان يبقى ليس من الجماعة. يبقى ياسر برهامي ومن معه جماعة اسكندرية، هل هي من جماعة من الجماعة؟ لا، دول مبتدعة، ليسوا من الجماعة، ليسوا من أهل السنة والجماعة. لا هو على السنة في هذا الأصل ولا هو من الجماعة، إنما هو مع جماعته هو، والإخواني مع جماعته هو، مع حسن البنا وسيد قطب، والتبليغي مع جماعته هو، مع محمد إلياس. ولهذا ماشيين بالضبط، ضبطين الساعة نفس ما فعل محمد إلياس. الأصول الستة يبقى أصول ستة، نطلع أربعة أيام يبقى أربعة أيام، 14 يبقى 14، سنة 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 زكاة العمر، 14 زكاة السنة، 3 أيام زكاة الشهر. فإذا أردت أن تزكي الشهر فعليك بالثلاثة، وإذا أردت أن تزكي السنة فعليك بالأربعة أشهر. فإذا أردت أن تزكي العمرة فعليك بماذا؟ بالسنة. أيها الناس عليكم بالنية والبطانية تكن تبليغيا. يبقى ماشي حسب ما رسم محمد مين؟ إلياس بالضبط، وجماعة نصرة وجماعة كذا، والبيان اللي بعد الفجر، ولا يروح يجيبهم ولا يروح يستقبلهم بالضبط بالضبط. يبقى دي مش جماعة المسلمين، دي جماعة واحد اسمه محمد إلياس. وهكذا يبقى كل هذه الجماعات تصدر عن شخص. طب ماذا كان الإسلام قبل الشخص؟ الإسلام قبل حسن البنا كان إيه؟ الإسلام قبل محمد إلياس كان ماذا؟ نعم.
وأنا قد كتبت قبل سنوات كثيرة مكانة أهل الحديث، وأدخلت فيهم في الدرجة الأولى أتباع الشيخ الإمام المجدد شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وعلماء هذا البلد وأهل الحديث في الهند وأنصار السنة في السودان، في السودان ومصر وفي شرق آسيا وفي كل مكان. كل من تنطبق عليه هذه الصفات يدخل في الفرقة الناجية والطائفة المنصورة.
يعني من المعاصرين ولا القدامى من الصحابة ومن تبعهم. نعم.
أو أهل الحديث الذين صحت عقائدهم، فلا يعبدون إلا الله ولا يدعون إلا الله ولا يستغيثون إلا بالله ولا يلجؤون في الشدائد والكروب إلا إلى الله وتبارك وتعالى، ويعرفون الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العليا كما وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما دان بذلك السلف الصالح رضوان الله عليهم، ودونت عقائدهم في الدواوين الكثير المبثوثة الآن بين أيديكم. نقصد هؤلاء جميعا، كل من يصدق عليه الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح عقيدة وشريعة وعبادة، فإننا نعني هؤلاء بهذه الكلمة الفرقة الناجية. إذا قلنا فيهم إنهم أهل الحديث فهم كذلك، لأنهم يتعبدون الله بالحديث في عقائدهم وفي عبادتهم في الوقت الذي يرفض فيه أهل البدع اعتقاد ما دلت عليه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء تعلقت بصفات الله أو تعلق بأمر من الأمور الغيبية كعذاب القبر وفتنة القبر والصراط والميزان وما شكل ذلك، أو نزول عيسى عليه السلام أو خروج المسيح الدجال أو ما شكل ذلك. يردون نصوص السنة بحجة أنها أخبار أحاد لا تفيد إلا الظن، فلا تصلح لأن ينبني عليها الاعتقاد لا فيما يتعلق بالله ولا فيما يتعلق بالأمور الغيبية التي أشرنا إليها. فهؤلاء يخالفون هذه الفرق الضالة في هذه القضايا، ويؤمنون بكل ما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه، سواء في ميدان العبادة أو في ميدان العقيدة أو في الأمور الغيبية أو في أشراط الساعة أو ما شكل ذلك،
لأنهم يبنون أمورهم على الأحاديث. فهم أهل الحديث في مقابل أهل الرأي، ولهذا قولة العلماء هم أهل الحديث، أي المراد بالحديث هنا إخواني ليس المراد يعني المشتغلين بالحديث رواية ودراية وكذا، المراد بالحديث هم هؤلاء وغيرهم من أهل الفقه والعقيدة والعبادة واللغة وغير ذلك، إذا كانوا يبنون دينهم على الأثر. فالمراد بالحديث ما قابلوا أهل الرأي، أهل الرأي الذين يقيمون منهجهم على الآراء، أهل السنة يقيمون منهجهم على الأحاديث والأثر. نعم.
فإذا قلنا الطائفة الناجية أو الطائفة المنصورة أو أهل السنة أو أهل السنة أو أهل الحديث فهم جماعة واحدة، هذا منهجهم وعلى رأسهم علماء هذا البلد، وعلى رأس هذه المناهج هو منهج واحد، المنهج المدروس المقرر في هذه في الجامعات، المنهج السلفي القائم على أنواع التوحيد على الوجه الصحيح المستمد من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا تحدثنا عن الفرقة الناجية فنقصد كل من ذكرناه لكم ووصفناه، سواء كانوا في هذا البلد أو كانوا في غيره في مشارق الأرض ومغاربها في هذا الزمن وما قبله إلى عهد رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فنحن لا ندور في حلقة ضيقة، وإنما في هذا الميدان الفسيح الذي نقوله، وهذا قررته في عدد من الكتب والحمد لله رب العالمين.
الحقيقة أخواني الجماعة تستطيع أن ترجعها إلى آدم عليه السلام ومن أتى بعد. جماعتنا أخواني قد تكون أوسع من هذه الأمة، لأن الله عز وجل أوحى إلى نبيه فقال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، الأنبياء قبله فبهداه مقتده، وقال سبحانه ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا، وقال النبي الأنبياء إخوة لعلاه. فإذا منهجنا يرجع إلى الأنبياء أيضا في التوحيد والاتباع والميعاد وغير ذلك، نرجع إلى الأنبياء. منهجنا منهج إبراهيم عليه السلام، قال سبحانه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم، ليس يا مؤمنون لكم قدوة في هذا، لأن هذا كان عن موعدة وعده إياه، يعني تبرأوا من أهل الباطل، إن لم تتبرأوا من الباطل فأنتم مخالفون. فإن قال قائل لكن إبراهيم كان يدعو لأبيه إلى آخره، قيل هذا كان عن موعدة يبقى لنا القدوة في إبراهيم في إيه؟ ها؟ إننا قال لكم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله. بعض الناس يقول لك تبرأ من الباطل، لكن ما لك دخل بالرجال، ما لك دخل بالأناس بالناس. طيب الله هنا قال ها براء مما تعبدون ايه منكم وما تعبدون، ولا براء مما تعبدون؟ لا، منكم ومما تعبدون. فلابد البراء من الأشخاص والإيه والمناهج. نعم.
وقد لا تقرؤون كتابا إلا وتجدون ما يؤيد هذا المقال مما يجعل كلام هؤلاء موضع نظر، فعليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى وأن يراقبوه وأن لا يؤذوا المؤمنين بالظلم وإشاعة الباطل، فإن هذا فيه صد عن سبيل الله. ونحن بحمد الله منذ عرفنا وتشربنا المنهج السلفي إلى يومنا هذا نمشي في خط واحد ولله الحمد، ليس لنا ألوان وليس لنا خطوط متداخلة أو غير متداخلة، إنما نمشي إن شاء الله في خط واحد، ونرجو الله أن يثبتنا عليه وأن يسدد خطانا فيه إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى، كما ندعو لكل من نعتقد فيه أنه من أهل هذا المنهج أن يثبته الله على هذا المنهج، وأن يهدي الله الأمة الإسلامية جميعا إلى العودة إلى جادة الحق. هذا وأريد أن أبين به يعني ما يدور حول هذا الموضوع، حتى إذا تحدثنا عن الفرقة الناجية أو ذكرنا أهل الحديث أو ذكرنا أهل السنة والجماعة فإنما نعني شيئا واحدا، قد يسبق لساني إلى هذا وقد يسبق كلامي إلى هذا، وكل ذلك عندي شيء واحد كما ذكرت لك جماعة واحدة اجتمعت على هذا الحق في السابق واللاحق. وبعد، فإن أسعد الناس بالنجاة وأسعد الناس بلقب أهل السنة وأنصار السنة وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم هم أولئك الذين يتمسكون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه السلف الصالح والقرون المفضلة من عقيدة ومنهج. وإذا درسنا واقع المسلمين ومناهجهم وتأريخهم أعني الفرق الإسلامية نجد أن من يصدق عليهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أو أهل الحديث إنما هم الذين يلتزمون هذا المنهج السلفي الصحيح القائم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقائد والعبادات والتشريعات والسياسة وغيرها. هم أحق الناس بهذا الوصف الفرقة الناجية وهم أهل الحديث، لأن أئمة الإسلام حينما يسألون عن حديث الطائفة المنصورة يفسرونه بأهل الحديث، وأهل الحديث من بينا لكم سموا أهل الحديث، وإن كان كثير من الفرق يشاركونهم في دراسة الحديث وحفظه لكنهم يمتازون بأنهم يتمسكون بالحديث في أبواب الإسلام كلها في العقائد والعبادات والسياسات وغيرها، متمسكين بكتاب الله. إذا تتبعنا تاريخ الطوائف كلها وعقائدها ومناهجها نجد أن أهل الحديث الذين وصفهم الإمام أحمد وابن المبارك وابن مهدي والبخاري وغيرهم طبقوا حديث ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية الجماعة، يعني الجماعة الذين اجتمعوا على الحق التي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. إذا سئل عن هذا الحديث يقولون المراد به أهل الحديث، إذا لم يكن هم أهل الحديث فلا أدري من هم، يعني هم أهل الحديث. فإذا سئل أحمد أو ابن المبارك أو غيره رحم الله الجميع عن حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، إذا سئلوا عن هذا الحديث يقولون هم أهل الحديث. لماذا؟ لأنهم وجدوا في الواقع أن من يصدق عليهم هذان الحديثان المتواتران ولا يجدون في الساحة من الفرق إلا أهل الحديث، وجدوهم يؤمنون بما يتضمنه الحديث من عقائد إلى جانب القرآن. ثم من ورث أهل الحديث في هذا المنهج من الاعتقاد والإيمان بما دلت عليه الآيات ودلت عليه الأحاديث، سواء بما يتعلق بالله عز وجل وأسمائه وصفاته أو يتعلق بالجنة والنار وغيرها. إذا كانوا يؤمنون بما دلت عليه الأحاديث ودلت عليه الآيات إيمانا صادقا فهم إن شاء الله أهل الحديث. وفي باب العبادة لا يقدمون قول أحد على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نجد في هذا البلد العلماء ينتسبون فقهيا إلى مذهب أحمد، لكن الذي وجدناهم يفضلون به على سائر أهل المذاهب أن فتواهم قائمة على الكتاب والسنة.
يعني انتساب دراسة فقط وليس أنهم ينتسبون مذهب أحمد، يعني أنهم يقدمون كلام أحمد على غيره، حاشاهم. هذه فتاوى ابن باز، بل وقبل ابن باز من ابن إبراهيم والسعدي وغير ذلك، وهؤلاء العلماء جميعا وابن باز والعثيمين والفوزان كل هؤلاء إنما يفتون بما يدل عليه الكتاب والسنة، لكن هذا كتدريس فقط. نعم.
وإذا خالف المذهب حديثا ردوا المذهب من أجل الحديث، وإذا خالف آية ردوا المذهب من أجل الآية. وجدنا هذا في تدريسهم وفي خطبهم وفي محاضرتهم وفي مؤلفاتهم وفي فتاويهم. تجدهم يقدمون الحديث حتى على قول أحمد ابن حنبل أو غيره، فهم من أهل الحديث وهم من الفرقة الناجية ومن الطائفة المنصورة، هذا ندين الله به وهو شيء ملموس، ومن أراد أن ينظر في الواقع فليرجع إلى الفتاوى والمحاضرات والكتب يجد هذا. فلهذا قد يسعى بعض أهل الفتن لاستغلال إطلاق أهل الحديث أو السلفيين على هؤلاء، فيقولون إن المقصود بهم غيرهم، ويقولون هذه كتبنا ومحاضرتنا كلها تدخل ولله الحمد حملت هذه الدعوة قديما وحديثا في هذا البلد الذي نفع الله بدعوته الأمة الإسلامية وأيقظها من سباتها وأخرجها من ظلمات الجهل والضلال بهذه الدعوة. فالآن الجماعات السلفية تسير على هدى الكتاب والسنة رسول الله على هدى كتاب الله على هدي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتأثير دعوة الإمام المجدد شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وجعل الفردوس مأواه، الذي حمل السيف إلى جانب المصحف وأقام للإسلام دولة تحكم بشريعة الله وتنصر الحق وتؤسس له الجماعات والجامعات والمدارس والمراكز وتبذل الملايين للدعوة إلى الله في نصرة هذه الدعوة السلفية الصادقة التي نفع الله بها في مشارق الأرض ومغاربها. ولولا ما يعترضها من أساليب أهل الفتن لتغيرت أحوال المسلمين ولكانت على غير ما هي عليه الآن بسبب هذه الدعوة التي انطلقت من هنا يشع منها نور الإسلام ونور الإيمان
ونور التوحيد. ولو كانت دعوة محمد بن عبد الوهاب دعوة حزبية والله ما كتب لها هذا النجاح يا أخوان، وإنما كانت دعوة الكتاب والسنة، لأن الدعوة الكتاب والسنة تأخذ قوتها من حفظ الله لها. قال سبحانه إن نحن نزلنا ذكر وإن له لحافظون، وقال النبي لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم، ظاهرين على الحق. إذن خذ قوة دعوتك من مادتك، إنما لو أنك تحولت إلى حزبي تدعو إلى جماعة حتى لو هذه الجماعة اتسعت سوف تضرب في مقتل في لحظة واحدة. شوفوا جماعة الإخوان يا إخواني يعني من أوسع الجماعات على مستوى العالم، لكن في لحظة واحدة ضربت هذه الجماعة وصار الآن معرة أن يقال هذا إخواني هذا أنت إخواني، صارت مسبة، مع أنها ضربوا بعد إيه؟ ضربوا بعد ما وصلوا القمة، فصار رئيس الدولة إخواني، سبحان الله العظيم، يعني وصلوا فنزلوا. فين تنظيم القاعدة مع أسامة بن لادن وكذا؟ راح خلاص مع أسامة بن لادن، بقى في تنظيم آخر تنظيم الدواعش، وسيأتي بعد أيام وكذا إن شاء الله تعالى لن تسمع عن الدواعش إلا كلمة دواعش، وسيخرج لك آخرون وآخرون وآخرون. إنما فين دعوة محمد بن عبد الوهاب؟ برضه بيحضر محمد بن عبد الوهاب يا وهابي يا وهابي، وينتشر منهج محمد بن عبد الوهاب. العالم حارب منهج محمد بن عبد الوهاب وابن تيمية، والآن في كل العالم يدرس كتب ابن عبد الوهاب وابن تيمية. ليه يا إخواني؟ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضروا من خلفه ولا من خذله. اجعل دعوتك السنة تبقى ببقاء السنة، اجعل دعوتك منهج السلف بصدق تبقى دعوتك ما بقي منهج السلف، اجعل دعوتك إخوانية تموت بموت حسن البنا، اجعل دعوتك إفسادية تموت بموت عمر عبد الرحمن. ولهذا الجماعة الإسلامية دول والجهاد ما وجدوا شيء يتحدثون به عن مآثر عمر عبد الرحمن. هي فين الجماعة دي؟ فين نجح إبراهيم وفين عاصم عبد المجيد؟ ما الذي صنعوا مع الناس؟ صنعوا مع الناس ماذا؟ هؤلاء إخواننا من الصعيد صنعوا معكم شيئا؟ علموا سنة؟ رفعوا توحيدا؟ كسروا بدعة؟ ما فعلوا شيئا، راح لا زمر ولا عاصم عبد المجيد ولا نجح إبراهيم ولا ما أدري دربالة ولا 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 إلى آخر ذلك، ما صنعوا شيئا بعد ما وصلوا إلى أن قتلوا رئيس دولة. وماذا صنعوا؟ ماذا صنعوا؟ لكن ماذا صنع ابن عبد الوهاب؟ ماذا صنع ابن تيمية؟ ماذا صنع أحمد؟ ماذا صنع ابن باز؟ ماذا صنع الألباني؟ لهم نتاج ينتفع به الناس جميعا، لهم أثر، لهم بركة، هي بركة السنة، هو قطار يمشي، هي سفينة تشق العبابة، هي سفينة نوح فاركبها، هو قطار السنة فلا تتخلف عنه، اركب ولا تنزل منه أبدا حتى يأتيك الموت وأنت في أحد إحدى عرباته، كما قال الألباني رحمه الله ليس الشأن أن تصل إلى نهاية الطريق، وإنما الشأن أن تموت على الطريق. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. نعم،
هذا شيء لا ينكره إلا حاقد مباهت يحقد على هذه الدعوة السلفية. فالفضل لله تبارك وتعالى في استضاءة المسلمين الآن وفي استدلالهم في كتاباتهم وفي دروسهم بقال الله عز وجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجع هذا الفضل كله إلى هذه الدعوة السلفية التي أنقذ الله بها هذا البلد من الجهل والشرك والضلال والبدع والفوضى والهمجية إلى نور التوحيد والحق والعدل والإنصاف والانتظام في أمور الدين والدنيا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يزيح العقبات من طريق هذه الدعوة حتى تأخذ طريقها إلى العالم الإسلامي. لقد ذهبت إلى بنغلاديش وأكثر أهله متعصبون حصوفية وأحناف، ولكنهم والله كانوا يتراقضون يطلبون منهج الجامعة الإسلامية، ومنهج الجامعة الإسلامية منهج إسلامي صحيح عقيدة وشريعة. وكان أهل الفتنة المندسين في هذه الجامعة يحولون بين الناس وبين الوصول إلى هذا المنهج. وذهبت إلى باكستان وكانوا يتراقضون يطلبون منهج الجامعة الإسلامية، ولو وجد من يسعدهم بهذا المنهج لتغير واقع هذه المدارس التي تقوم على التعصب الأعمى للتصوف الضال وللجمود والتقليد في المذاهب. أقول إن أولى الناس بهذا الوصف وصف الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هم أهل الحديث، وعلى رأسهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فتحوا الدنيا إلا بقال الله عز وجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشأ علماء أفذاذ في العالم الإسلامي على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت القرون الثلاثة المفضلة التي أثنى عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه القرون المفضلة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم
مليانة أهل السنة والجماعة ما ذهب إليه الصوفية الأشاعرة في بلاد روسيا. هناك يقيمون مؤتمرا بعنوان الأشاعرة والمترودية. أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والمترودية اعتقادا، وأهل المذاهب الأربعة فقها، والصوفية مسلكا وتربية. فأرادوا أن يقروا في الناس هذا، هم الأشاعرة والماتريدية في العقيدة، وهم أهل المذاهب الأربعة في الفقه، مش هم الملكية والشافعية في العقيدة، هم الشافعي عقيدة الشافعي ومالك، لا الشافعي ومالك ده في الفقه، أنا شافعي الفقه، مالكي الفقه، حنفي الفقه، حنبلي الفقه. العقيدة أشعري ماتريدي صوفي مسلكا وتربية. وأقاموا هذا المؤتمر ونافحوا عنه وقالوا بأن هذا اللقب اختطف فلا بد أن نرجعه إلى نصابه. شوف يا أخواني كيف يدافعون، كيف يدافعون. أقاموا مؤتمرا من عنوانه مكون من ثلاث فقرات. الأولى أن منهج الأشاعرة والمترودية هو منهج صحيح وعقيدة صافية، هي عقيدة السنة والجماعة، وأن أهل المذاهب الأربعة هم الذين يعتبرون في الاتباع من جهة الفقه، وأن الصوفية هم الذين يتبعون في جانب السلوك والاعتقاد، وإن إليه وإن إليه راجعون. أين أهل السنة والجماعة؟ غابوا عن هذا المؤتمر. نعم، لكن نقول أهل السنة والجماعة هم من تبع سنة النبي وسنة الصحابة، هم الذين قال فيهم النبي على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. نعم،
هذه القرون المفضلة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عندها إلا قال الله عز وجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلمون العرب والعجم كل من يدخل في دين الله يربونه تربية صحيحة على قال الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقائد والعبادات والأخلاق والسياسة وكل شيء. ثم جاءت القرون التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون وينصرون ولا يوفون ويكثر فيهم السمن، وفي رواية تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. هذه القرون التي ينطبق عليها هذا الوصف أنجى الله تبارك وتعالى من هذه الأوصاف الذميمة من تمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أهل الحديث في عقائدهم وفي عبادتهم. تفرق الناس إلى جهمية، إلى معتزلة، إلى خوارج، إلى روافض، إلى مرجئة، إلى كذا وكذا، ولهم مناهج منحرفة تخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقيت هذه الطائفة المنصورة والناجية على كتاب الله تبارك وتعالى، فتستحق وصف النصر، لأن الله ينصرها في الدنيا إما بالحجة والبرهان وإما بالسيف والسنان. وصفت بالناجية لأنها
نعم لابد أنها منصورة إما بالسيف والسنان فتكون لها الدولة أو بالحجة والبيان فتكون لها الغالبة من جهة الحج. والظهور بالحجة والبيان والنصرة بالحجة والبيان لا يتخلف يوما واحدا. فأهل السنة منصورون كل لحظة، وأما بالسيف والسنان قد يحصل تخلف عن هذا، قد يحصل حسب قوة المسلمين وضعفهم. نعم.
ووصفت بالناجية لأنها تنجو في الآخرة من عذاب الله عز وجل الذي توعد به تلك الفرقة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم من كان على ما أنا عليه وأصحابي. الآن فتشوا في الفرق كلها، تجدون على من ينطبق هذا الوصف من كان على ما أنا عليه وأصحابي لا ينطبق إلا على أهل الحديث، أهل العقائد الصحيحة الذين يحاربون الشركة ويحاربون الضلالات ويحاربون البدعة، سواء تعلقت بالعبادات أو تعلقت بالعادات أو تعلقت بالعقائد. ها هم هؤلاء، فهم أهل النجاة باعتبار أنهم ينجون عندما تهلك هذه الفرق بسبب ضلالها، وهم أهل النصر المؤيدون من الله بالحجة والبرهان. فهم الآن لا يستطيع أن يواجههم أحد في ميدان الاستدلال والاحتجاج، لا في ميدان العقيدة ولا في غيرها، فهم منصورون ولله الحمد. وهذا أعظم النصر، إذ هذا هو نصر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإن أعظم الأنبياء الذين قال الله سبحانه فيهم: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، إنما كان نصرهم بإقامة الحجة. فإن أكثر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما جاءوا بالسيف.
نعم، ما كان الجهاد مشروع لهم، ما جاءوا بالسيف، لكن جميع الأنبياء جاءوا بالحجة والبيان. نعم،
جاءوا بالحجة والبرهان، فكانوا يدحضون الباطل وينصرهم الله سبحانه على أعدائهم في الدنيا بإقامة الحجة ثم بإهلاك أعدائهم، كما أهلك الله قوم نوح، وكما أهلك الله قوم هود، وكما أهلك الله قوم صالح. فهذا نصر لهم في الدنيا، ويوم القيامة ينصرهم الله تبارك وتعالى الحكم العدل، فيفصل بينهم وبين خصومهم، أعداؤهم إلى النار وهم إلى الجنة. فهذا غاية النصر من الله تبارك وتعالى لرسله عليهم الصلاة والسلام والذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فمن الآن يستطيع أن يقف في وجه هذه الفرقة بالحجة والبرهان، وإن تغلب بالسيف والسنان مؤقتا، ولكن التمكين والنصر الحقيقي بالسيف والسنان دائما إن شاء الله في انتصار هذه الفرقة إن شاء الله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينصرها في الدنيا والآخرة، لأنها صاحبة الحق التي نرجو الله تبارك وتعالى النجاة في الآخرة بسبب عضها بالنواجذ على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، نعني بالفرقة الناجية والطائفة المنصورة من هذا الوقت إلى عهد الصحابة الكرام رضي الله عنهم وإلى القرون المفضلة، وعلى رأس الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة المبشرون بالجنة رضي الله عنهم جاء أجمعين، وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم سادة هذه الطائفة وقادتها. ولا أقول هذا من عندي، قال هذا ابن تيمية رحمه الله: إن رأس الفرقة الناجية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم.
عرفت يا أخواني، عرفتم إلى من ننتسب وليحكمنا من يحكمنا إلى هذا الانتساب. نحن سلفيون، رأس سلفيتنا النبي والصحابة، نحن جماعة وهي جماعة النبي والصحابة، نحن جماعة السابقين الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ما ننتمي إلى جماعة ولا نأخذ أوامر من أحد، رأس جماعتنا النبي والصحابة. فإن قال قائل: كل جماعة تقول هذا، نقول: الفيصل، يعني أنت يا تبليغ تقول هذا، طب أنت مخالف. النبي ما خرج 4 أيام ولا 10 أيام ولا 4 أشهر ولا كذا، يلا. وأنت يا إخواني تقول هذا، النبي ما كفر المسلمين ولا خرج على السلاطين. وأنت يا سكندري تقول هذا، النبي ما دعا إلى حزبية ولا فرق الأمة ولا نزل بها إلى الميادين. وأنت يا داعش تقول هذا، النبي ما حكم على الناس بالردة حتى كان كتاب الله وكانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت لا تنتمي لشيء من هذا، فرأس جماعتك هو النبي والصحابة. يبقى رأس الطائفة المنصورة الفرقة الناجية من؟ النبي والصحابة. نعم.
وإن كنت أنا لي رأي أقول إن أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم فوق الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، لكن هذا رأي ابن تيمية رحمه الله نقل له بأمانة، إنه يرى أن سادة هذه الفرقة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ونحن مع ابن تيمية، ولكن علي الشيخ يأخذها من وجه يعني. نعم، لكن نحن مع ابن تيمية، فنرأس هذه الطائفة المنصورة الفرقة الناجية هو النبي والصحابة، لأن النبي قال: واستفاق ما تعرف ثلاثة وسبعين فقوا لا في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال على مثل ما عليه يوم أصحابي. وقال هي الجماعة. وقال سبحانه: والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. نعم.
وأصحابه رضي الله عنهم. ثم يأتي بعدهم التابعون أئمة التابعين رحمهم الله كسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعبد الله وعبيد الله بن عتبة بن مسعود والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسالم بن عبد الله بن عمر والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز ومحمد بن شهاب الزهري وغيرهم من أفاضل التابعين رحمهم الله جميعا. ثم تلا هؤلاء أتباع التابعين أئمة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الحديث في نفس الوقت، وهم الإمام مالك والإمام الأوزعي ويونس بن يزيد الأيلي من كبار أصحاب الزهري رحم الله الجميع. ومن الطبقة الثانية أيضا من أتباع التابعين حماد بن سلمة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة، وتلاميذهم مثل يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وزهير بن حير وابن حرب وغيرهم. ثم يتلو هؤلاء الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة حقا، والصديق الثاني كما يقال فيه رحمه الله. شبه بأبي بكر الصديق رضي الله عنه في اتجاه الردة، إذ قضى الله تعالى على تلك الفتنة بأبي بكر الصديق رضي الله عنه حين منبر لها وقال: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة حتى لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه رضوان الله عليه. وكان الصحابة رضي الله عنهم يخالفونه في هذا الرأي، ثم استراحوا إلى رأيه واطمأنوا إلى رأيه وقاد هذه المعركة وخاض هذه المعركة ضد أهل الردة، فأعاد الله إلى حظيرة الإسلام فأعادهم الله إلى حظيرة الإسلام بسبب ذلك الموقف العظيم. والإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة وقف في وجه الفتنة في عهده، صمد لها وتحمل من الأذى ومن الضرب ومن الإهانة ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وكانت العاقبة له وكان النصر لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولهذا قال بعض السلف: نصر الله عز وجل الإسلام يوم الردة بأبي بكر ويوم المحنة بأحمد رحمه الله. نعم.
فهو إمام أهل السنة وإمام من بعده على الإطلاق، وكل من حاد عن سبيل هذا الإمام كما يروي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن عبد القادر سئل: هل يكون هناك من ولي لله على غير طريق أحمد؟ قال: ما كان ولا يكون.
الله أكبر. فالطريق أحمد يعني في نتعصب لأحمد؟ لا، الطريق في السنة سلك طريق النبي والصحابة وظهر على يديه سنة النبي والصحابة، لهذا أحمد ما له طريق يخالف طريق النبي، يبقى طريق أحمد هو الطريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هل يكون ولي ليس على طريقة أحمد رحمه الله يعني في العقيدة وكذا؟ قال: ما كان ولا يكون. نعم.
فهو إمام أهل السنة وكان من أقرانه علي بن المديني ويحيى بن معين وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأمثالهم من شيوخ البخاري ومسلم، ثم جاء وحمل الراية بعدهم البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة والإمام مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ومن عاصرهم من أئمة الإسلام كان هؤلاء أئمة أهل السنة والجماعة دعوة وتدوينة لهذه السنة وردا على فرق الضلال كما يأتي. ثم تلاهم بعد ذلك تلاميذهم مثل ابن خزيمة ومن عاصره وعثمان بن سعيد الدارمي وأمثالهم، حملوا راية السنة وناضلوا عنها وسبوا عنها رضوان الله عليهم جميعا. ثم بعدهم جاء الدراقطني ومن عاصره، ثم جاء بعدهم الخطيب ومن عاصره، ثم جاء بعدهم عبد الغني المقدسي وابن قدامة والضياء المقدسي، ثم جاء بعدهم ابن تيمية وتلاميذه وزملاؤه كالمزي وابن القيم والذهبي وابن كثير وابن رجب. ثم حصل فترة، ثم جاء المجدد الحق الذي جدد الإسلام دينا ودولة، الإمام المجدد شيخ الإسلام والمسلمين، الإمام المجدد ابن عبد الوهاب رحمه الله وجزاه الله خيرا، وتلاميذه ومن صار على نهجه. هؤلاء يا إخوة في الجملة وباختصار هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الحديث والغرباء، وكل ما شئت فيهم من المدح والثناء الذي يستحقونه والذي دل عليه كتاب الله تبارك وتعالى.
عرفتم يا أخوان أنه لا بد من الكلام في الرجال، ما في حق بلا رجال ينشرون يا أخوان، ولا في رجال يرفعون على الرؤوس إلا بحق يلتزمونه، لابد. ولهذا كما قلت لكم أبكر منهج ظهر في هذه الأمة منهج الكلام في الرجال تحت مسمى سموا لنا رجالكم، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. نعم.
وسادتهم في هذا الميدان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال الله سبحانه في شأنهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وقال الله عز وجل في شأنهم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، يعني وسطا معتدلين ليس فيهم تطرف وليس فيهم جفاء، يختلفون عن اليهود الذين جفوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، جفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجفوا عيسى عليه السلام وقتلوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا مثل النصارى الذين غلوا في بشر بشر وهو نبي رسول حتى جعلوه ابن الله وجعلوه هو الله. وقالوا ثالث ثلاثة هم وسط بين الأمم ومعتدلون في كل ميدان من ميادين الحق. ثم قال الله في شأنهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان. فالذين تبعوهم بإحسان ليس المقصود التابعين على الإصطلاح المعروف فقط، وإنما المراد الذين تبعوهم في التمسك بالكتاب والسنة والسير على هدي محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، وهم الطائفة المنصورة أهل الحديث ومن صار على نهجهم. فهؤلاء هذا الرابط بينه وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك وتعالى قد رضي عنهم، رضي عن الصحابة رضي الله عنهم السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم القيامة. رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فهذه يؤيد حديث الفرقة الناجية وحديث الطائفة المنصورة، هذه نصوص تؤيد هذه الأحاديث، لأن القرآن يدعم الحديث والحديث يدعم القرآن ويفسره ويبينه ويفصل مجمله إلى آخر البيانات التي تحققت من رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قال سبحانه في شأنه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهذه الآية التي تربط بين هؤلاء الأتباع الذين أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ناجون، وأخبر الله تبارك وتعالى عن رضاه عنهم وإدخالهم جنات تجري تحتها الأنهار، لماذا؟ لأنهم اتبعوا الصحابة رضي الله عنهم بإحسان، اتبعوا المهاجرين والأنصار فأحسنوا الاتباع. وكيف نحسن الاتباع إذا لم يكن منهجنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي لا يعتمد كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهجا في عقيدته وعبادته، كيف يكون متبعا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحسان؟ كيف وقد خالفهم في أهم القضايا وهي العقيدة وخالفهم في القضايا الأخرى؟ هذا ليس بمتبع، لا يقال أبدا عقلا ولا عاطفة. إن هؤلاء قد اتبعوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، قد اتبعوهم بإحسان، إلا إذا تعمدنا المغالطة، فحينئذ قد تنجح المغالطات وتروج على كثير من الناس.
نعم، يقول نحن سلفيون سلفيون سلفيون، ثم يخالفون منهج السلف. سلفيون ولو كانوا خوارج، سلفيون ولو كانوا مرجئة، سلفيون ولو كانوا حزبيين، سلفيون ولو كانوا يتعاملون مع سائر أهل الأهواء والبدع باللين والتلطف ولا يكون سيفهم إلا على أهل السنة والجماعة. إن من قال أنا سلفي وملأ فاه بهذا المصطلح العظيم المبارك فلا بد أن يكون منهجه ناطقا بذلك. والعبرة ليست بالدعاوى، ولكن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فأين البينة؟ نعم.
أما إذا تجردنا عن الهوى من الهوى وأردنا أن نعدل ونقول كلمة الحق، فإنه لا يصدق الاتباع بإحسان إلا على هذا الصنف الذين تمسكوا بكتاب الله وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم واتبعوا سبيل المؤمنين الذي قال الله في شأنهم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا إلزام من الله تبارك وتعالى باتباع سبيل المؤمنين وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووعيد شديد لمن يخالفهم بالنار. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، من هم؟ ما هي سبيلهم؟ سبيلهم القرآن والسنة في العقائد وفي العبادات وفي سائر الميادين.
نعم، هذا هو الخلاصة. ما سبيلهم؟ من هم أهل السنة والجماعة؟ كيف تكون سلفيا إذا تبعت منهج النبي والصحابة ومن تبعهم في العقيدة والعبادة وسائر الميادين؟ نعم،
نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فهذا يتفق مع حديث ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. هؤلاء خالفوا أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم واتبعوا غير سبيل المؤمنين. وقد قال العلماء إن هذه الفرق ترجع إلى الجهمية والمعتزلة والروافض والخوارج والمرجئة، وإن كثرت فهي تعود إلى هذه الأصول، يجمعهم الخلاف لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمفارقة لهم بعدما تبين لهم الهدى، فهم يستحقون هذا الوعيد الشديد وينجو منه بمفهومه من اتبع سبيل المؤمنين. يعني إذا كان هؤلاء يخالفون ويشاقون يستحقون هذا الوعيد، فمن يتبع ولا يخالف ولا يشاق فإنه يستحق ما يستحقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوعد الصادق في قوله والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. يصدق عليهم هذا الوعد وبمفهوم آية ويتبع غير سبيل المؤمنين، هم اتبعوا سبيل المؤمنين فينجون من الوعيد الذي سيصبه الله على من شاق هؤلاء المؤمنين وخالف سبيلهم. هؤلاء الذين ذكرناهم لكم من كل من طبقات الأمة من مختلف الأجيال نصوص القرآن والسنة تشهد لهم بأنهم على الحق، وقد دونوا ذلك في مؤلفات لا تحصى، ودونوها في صحاحهم ومسانيدهم ومعاجمهم وفي الأجزاء وغيرها، والكتب التي خصت بالعقائد وغيرها بينوا فيها الحق وأدانوا فيها أهل الباطل وأهل الضلال من من مختلف الفرق بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنأتي الآن إلى صحيح البخاري، جعل في مفتتح كتابه كتاب بدء الوحي، أسس كتابه على الوحي، كتاب الوحي الذي يقوم عليه الإيمان، ثم جاء بكتاب الإيمان وجاء فيه بأدلة أهل السنة والجماعة المخالفة لأهل البدع وخاصة المرجئة.
هذا فقه البخاري عظيم، فأنه بدأ كتابه في جمع السنة بالوحي، كتاب بدء الوحي، كتاب بدء الوحي. فكيف كان بداية الوحي الذي منه أخذ النبي صلى الله عليه وسلم هديه وشريعته، ثم أيضا فيه إشارة إلى أن جميع الأبواب التي ستأتي بعد إنما مبناها على ماذا؟ على الوحي، على الأثر. نعم.
فهذا كتاب فقه وعقيدة وحديث، كتاب الإيمان كتاب حديث، كتاب فقه كتاب عقيدة، يبين فيها منهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل الحديث وأهل السنة والجماعة، ويرد فيها على أهل البدع بنصوص القرآن والسنة. ثم عقد كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، يرد فيها على أهل البدع وأهل الأهواء عموما وأهل الرأي الذين غلوا في القياس، حتى أدى بكثير منهم إلى رد نصوص كثيرة من الكتاب والسنة اتباعا لهذا القياس. فرد عليهم البخاري بهذا الكتاب، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، هذا الذي دونه في صحيح البخاري، وأشار في الصحيح أن له كتابا مفردا في هذا المضمون. ثم عقد كتاب التوحيد وصرد فيه آيات الأسماء والصفات وآيات من العقيدة، يرد فيها على الجهمية والمعتزلة والخوارج الذين انحرفوا في أبواب العقيدة، فهم لا يدونون الأحاديث هكذا لحفظ الأحاديث فحسب، إنما يدونون الأحاديث للفقه والتفقه في أبواب الاعتقاد وفي أبواب الحلال والحرام والعبادات والمعاملات وغيرها.
يا أخوان العلماء بتناولوا الكتب، كيف يا أخوان بارك الله فيكم، الشيخ ربيع هذا من علماء الحديث، شوف كيف تناول البخاري وأظهر ما فيه من روعة عظيمة في بيان العقيدة، وأنه كتاب سنة وكتاب عقيدة وكتاب فقه وكتاب سيرة وكتاب بيان أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في كل ميدان، لم يكن كتابا نتناول ترجمة صاحبه كما ترجم له البعض كالحويني وكذا، حفظ فعل أكل شرب ذهب جاء إلى غير ذلك، لكن ما وضع ولا أوضح لنا عقيدة البخاري رحمه الله تعالى. ما عقيدة البخاري؟ أليس هذا أول ما ينبغي أن تعتني به إذا درست كتابا لواحد، إذا ترجمت لمصنف؟ إذا فاتني معرفة عقيدته فأنا رجل ملبس مدلس، فقد أدرس كتابا لصوفي لأشعاري. يبقى عقيدة المؤلف قبل مولد المؤلف، قبل حفظ المؤلف، قبل علم المؤلف. لا ترجم عقيدة البخاري، لا الحويني ولا مصطفى العدوي ولا هؤلاء الذين يعتنون بالحديث، ما درسوا عقيدة البخاري. انت يا ابن عدت عند مصطفى العدو سنين طوال، عقيدة البخاري درسها لكم؟ عقيدة البخاري ما في. الذي درس عند الحويني عقيدة البخاري ما درسها. العلل عند الدارقطني كان في علل الدارقطني درست، لكن ما درست عقيدة الدارقطني. ابن خزيمة لكن ما درست عقيدة ابن خزيمة. النسائي أبو عبد الرحمن لكن ما درست عقيدة النسائي. مسلم ما درست عقيدة مسلم. حتى نعلم أن الإمامة التي جعلها الله لهؤلاء ليست إمامة في العلم والحفظ فقط، وإنما كانت إمامة في السنة أولا. يبقى كتاب التوحيد، كتاب الإيمان، كتاب أخبار الأحاد، كتاب الإعصام، كتاب السنة، كتاب الفتن، كتاب الإيمان، كتاب بدء الوحي، كتاب قتال الخوارج والمرتدين، هذه كتب وضعها البخاري في صحيحه ليبينها، جعل جزءا خاصا ماتعا، جزء في خلق أفعال العباد. فأين عقيدة هؤلاء الأئمة؟ نعم.
ثم الإمام مسلم عقد كتاب الإيمان، كتاب الإيمان هذا إذا قرأته تجد كأن الإمام المجدد شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله استمد كثيرا من النصوص منه. كتاب الإيمان له كتاب التوحيد، توحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات موجود فيه، عرفتم؟ وربما استند الإمام المجدد شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب كثيرا إلى هذا الكتاب وإلى كتاب التوحيد الإمام ابن مندى محمد بن إسحاق صاحب كتاب التوحيد. إذا جئت إلى هذا الكتاب ما شاء الله كأن الإمام المجدد شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اقتبس من هذا الكتاب. ومحمد بن عبد الوهاب المجدد العظيم لم يكن بدعا بالتأليف في كتاب التوحيد، وإنما سبقه بذلك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام الذين وقفوا دائما في وجه الأضاليل والبدع والانحرافات في كل زمان، فهم يحملون راية السنة وفي نفس الوقت يدحضون الباطل في أي جيل من الأجيال وفي أي مرحلة من المراحل، رضوان الله عليه.
خذوا الموقف ده بس بسيط، موقف قليل جدا، نصف دقيقة، بين
أبي إسحاق الحويني وبين عبد الرحمن عبد الخالق. عبد الرحمن عبد الخالق هو يعتبرون الأب الروحي للدعوة السلفية في العالم كلها، والحويني معروف هو محدث إيه؟ أهل مصر العلامة، صح؟ يسأل الحويني عبد الرحمن عبد الخالق في حلقة في التلفزيون، يقول يا شيخ بالنسبة لأقسام التوحيد اللي هو الثلاثة، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هل هذا تقسيم اصطلاحي وكذا فيجوز زيادة والنص عليه وغير ذلك لا مشاح في الاصطلاح، أو هذا يعني توقيف لا يجوز أن نغير فيه ولا أن نبدل؟ هذا معنى الحديث. فإذا بيقول لا هذا تقسيم اصطلاحي لا مشاح في الاصطلاح، ابن خزيمة وضع ابن عبد الوهاب وضع أكثر من 60 نوع من التوحيد في كتاب التوحيد، ابن خزيمة وضع قرابة 100 باب في كتاب التوحيد له، كتاب التوحيد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيه أكثر من 60 نوعا من التوحيد، أو هو نوع واحد يا أخوان؟ هو وضعه على غلاف كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العالمين، هو توحيد الألوهية، وإن ذكر فيه الأسماء والصفات تبعا في بعض المسائل، وإن ذكر فيه الربوبية تبعا، لكن الأصل هو هذا. ابن خزيمة كتابه في توحيد الأسماء والصفات والرد على من خالف رسول الجماعة في هذا، يبقى لسه الآن سيناقشنا الحوين وعبد الرحمن الخالق في تقسيم التوحيد يا شباب التوحيد. فإذا ما أتقنوا هذا التقسيم فكيف يدرسون؟ وكيف يكون شيخ سلفيا وهو لا يعرف أن التوحيد لو دار في نصوص الكتاب والسنة 1000 سنة لما خرج عن أن التوحيد ثلاثة أقسام: ربوبية، توحيد الله بأفعاله، ألوهية، توحيد الله بأفعالنا، أسماء وصفات، توحيد الله بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله أو وصفه أبي رسوله أو وصف به نفسه. هذا هو التوحيد. لو تجلس 1000 سنة إلى 50 عاما ما في إلا الثلاثة فقط، توحيد الله ثلاثة، ربوبية، ألوهية، أسماء وصفات، فين 100 نوع يا عبد الرحمن عبد الخالق؟ فإذا أشكلت هذه المسألة على عبد الرحمن عبد الخالق الأب روحي للسلفيين وعلى الحويني محدث السلفيين، فأي سلفية هذه؟ سنبدأ في دراسة أنواع التوحيد. يبقى أي سلفية علموها الأمة؟ إذا ما علموا الأمة أنواع التوحيد. وعشان كده طبيعي جدا إن مسحق الحويني يقول بإنه أخص أنواع التوحيد توحيد الألوهية الحاكمية. يبقى طبيعي جدا أنه لا يعرف الموقع الإعرابي لما يسمى بالحاكمية، أنه لا يعرف الموقع الإعرابي لأخص ما جاء به الرسول. يا أخي يا من تحب الحويني لا تتعجل، شوي شوي لا تتعجل، بارك الله فيك، احنا ما بعد 10 أيام، تتعجل من أول يوم، لا تتعجل. أنا أقول لك أهو هذا كلامهم، ترضاه أنت؟ ترضاه؟ يقول أنا ما أرضى ولكن يعني لعله. طب ما ترضى ليه؟ أنت طالب علم لسه بدأ طلب من سنة من 2-3 وعرفت أن هذا ما ينبغي، والذي شيخ يقول في السلفية ما يعرفه؟ وبعدين أنت تعلم سلفية، سلفية دي مصطلحات ومفاهيم، فإذا أخطأ الواحد عند الباب، إذا أخطأ الواحد عن الطريق من أصله فكيف يدل على المنحنيات ويرد على أهل البدع والضلالات؟ هخلص الإيمان بالقدر من القدرية والجبرية ازاي وانا لا اعرف انواع التوحيد؟ هخلص ازاي؟ هخلص ازاي الاسماء والاحكام من الخوارج والمرجئة وانا لا اعرف اخص ما جاء به الرسل؟ ولقد بعثنا في كل امة الرسول ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولهذا التصدق قبل التعلم قاسمة ظهر، التصدر قبل التعلم قاسمة ظهر، ولو أن الإنسان تعلم أولا ثم تصدر نفع الله به. ما تصدر ابن باز الأمة إلا بعد أن طاف على علمائها وأخذ من هذا وذاك، شيخ من مشايخ وابن إبراهيم لازمه 10 سنين لا يفارقه فارقة الظل لصاحبه. وهذا ابن عثيمين، ما تصدر الأمة إلا بعد أن طاف على مشايخها. وهذا السعدي احد مشايخي لازمه 13 سنة، فقل لي من الشيخ الذي لازمه الحوين 5 سنين؟ قال ذهبت الى الالباني رحلتين، رحلة 23 يوم سألوا عن مسائل، ورحلة مش عارف 7 ايام تقريبا. بس فين العلماء؟ ذكر اناسا ما ادري مطيعي وما ادري ايه وكشك من مشايخ الذي يعتذرين، ما يقول شيخي شيخ الشيخ عبد الحميد كشك في الخطابة تعلمت منه حمل قضية الاسلام وحمل ما ادري ايه، كشك كشك من مشايخ هذا. ومن هو ومن هم مشايخ هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء؟ يبقى اذا لابد من مرحلة التعلم قبل التصدر. انما احنا الى الان الى الان ولم نبحث مسألة اقسام التوحيد، يعني لسه احنا نتعلم اقسام التوحيد. فين اثر فين ابو بكر من فوق؟ فين اي واحد من الصعايدة؟ يلا
ربوبية الوهية اسمه الصفات.
تمام، ربوبية والالوهية وتوحيد الاسماء والصفات ان شاء الله اصلحك الله. نعم.
وألف البخاري رحمه الله بعد هذا كتاب خلق أفعال العباد ورد على الجهمية وعلى القائلين بخلق القرآن، ونقل والله تكفيرهم وكفرهم كفرهم لأنهم ينكرون علو الله واستواءه على عرشه، وينقل أقوال السلف. نقل عن سعيد بن عامر أنه قال ما رأيت شرا من الجهمية، لأن اليهود والنصارى وسائر أهل الأديان اتفقوا على أن الله في السماء وعلى العرش استوى، وهم يقولون إن الله في كل مكان. ونقل عن الإمام مالك في كتابه خلق أفعال العباد أنه سئل عمن يقول بخلق القرآن فقال كافر إن تاب وإلا قتل. وسئل عبد الرحمن بن مهدي وسئل غيره وغيره عدد كثير سرد البخاري وأسماءهم كفروا من يقول بخلق القرآن، ونقل ذلك غير البخاري. نقل ذلك الإمام البغوي في مقدمة كتابه شرح السنة، شرح السنة هذا المشهور حوالي أكثر من 150 صفحة كلها جعلها مقدمة في خدمة العقيدة وخدمة المنهج السلفي والرد على أهل الأهواء وأهل الباطل وأهل البدع. ونقل مذهب أهل السنة المعتصمين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ورد على أهل البدع بنصوص الكتاب والسنة. ومما نقله البخاري وغيره حديث عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم قالت فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فأول من حذر من أهل البدع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أول من حذر منهم ربنا تبارك وتعالى وبين نواياهم السيئة أهل الأهواء، سماهم السلف أهل الأهواء لأنهم يتبعون أهواءهم. والآية هذه قد ذمهم الله فيها فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. انظر بين سوء قصدهم وأنهم يتبعون الهوى فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فهم يتقصدون الفتن. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وقد والله حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، والله حذر منهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي حديث جابر الذي ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يعني كل خطبة تقريبا يقول أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كان يقول هذا في كل خطبة ما كان أمامه أهل بدع، لا جهمية ولا معتزلة ولا صوفية ولا خوارج ولا روافض، ما كان يوجد واحد من هذه الأصناف، ولكن الله أخبره أن هذه الفرق ستنشأ وستتعب هذه الأمة وستتعب المسلمين، فحذر منهم في هذا الحديث وحذر منهم في الحديث الذي رواه عائشة رضي الله عنها والذي سقناه لكم آنفا. وحذر من الخوارج يا إخوتاه، الخوارج ضلوا في الحاكمية، إمامهم ذو القوى السرى كان دافعه في الاعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم المال يتعلق بالجانب الاقتصادي من الإسلام، فلما فتح الله حنينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهزمت جيوش الكفر هوازن وغيرها غنم المسلمون غنائم كثيرة، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسخاء 100 من الإبل لفلان و100 من الإبل لفلان لأبي سفيان وللأقرع ابن حابس، فقالت ذو القوى السرى هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا إمام الخوارج، فجاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني أضرب عنقه، وقال خالد كذلك، فقال صلى الله عليه وسلم دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية.
إذن هل النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أهل البدع والأهواء؟ حذر، ونصوص السنة كلها دليل على ذلك، مع أنه لم يكن في عهد رسول الله لا الجهم ولا الصوف ولا كذا، فكيف يا إخواني في زمان لا تخلو بلد من هذه الفرق، كيف لا يحدد أدواء، كيف لا يقوم أهل السنة والجماعة بالواجب عليهم؟ نعم، وبين أن الخوارج إنما متعلقهم كان بسبب ماذا؟ بسبب المال، بسبب الحال الاقتصادي، الغلاء الغلاء، هذه طريقتهم. ما عندهم تعطيل الصفات، ما كانوا جميع، ما كانوا عبادة قبور، كان عندهم توحيد، لكن ضلوا في جانب واحد من الإسلام وهو الحاكمي. قالوا إن الحكم إلا لله، قال عليهم كلمة حق أريد بها باطل. فالآن أهل الأهواء يتعلقون بما يتعلق بذي الخويصرة الجانب الاقتصادي في الإسلام، ويتعلقون بجانب الحاكمي، هو هذا المسألتان الأمران. البلد غلاء، البلد مشى كذا، هيا بنا نخرج على السلطة، هذه قضيتهم يا أخوان، لا يبتعدون عنها. نعم والله إنهم أقل شرا من كثير من تدعين الآن، التيجانية والمرغنية والنقشبندية والصهار الوردية. نعم
والله إن الخوارج الذين قتلهم علي رضي الله عنه أهدس منهم سبيلا، أهدس سبيلا من هؤلاء، لأن هؤلاء عندهم شرك في العبادة، الأولياء عندهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون ويستغيثون بهم ويطوفون بقبورهم ويقولون فيهم من الطغاة.
يعني هؤلاء الخوارج وقتلهم الصحابة، ما بالكم بالتيجانية والمرغنية والنقشبندية والصهار الوردية؟ هؤلاء الذين خارجون عن الإسلام يا أخوان، هؤلاء خارجون عن الإسلام، عندهم شرك في الصفات وشرك في الربوبية، شرك في العبادة. الخوارج ما عندهم أنواع الشرك هذه كلها، ومع هذا سماهم الرسول شر من تحت أديم السماء، فكيف بهؤلاء؟ الآن هناك من يحفظنا أهل البدع هؤلاء ويتولاهم
ويدافع عنهم عن بدعهم، ويسبون الصحابة رضي الله عنهم، ويسبون الأنبياء عليهم السلام، ويقولون بوحدة الوجود، ويقولون بالاشتراكية، عندهم أشياء كثيرة، وهؤلاء يتولونهم ويقولون عنهم مجددين، وهم عندهم أضعاف وأضعاف 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 بدعة الخوارج. أين نحن الآن من هذه الفرقة الناجية؟ بالله التي يتولى الروافض والذي يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولى الصوفية بكل فئاتها وأباطيلها وخرافاتها وطرهاتها، ويدافع عنهم ويحصر عداءه وحربه على أهل السنة. هذا منهم يتولى أهل البدع، ويتولى كتبهم المليئة بالضلالات الكفرية، يتولاه ويستميت في الدفاع عنها، ويحارب وشد الحرب من يتكلم في هؤلاء المبتدعين عن وعن كتبهم نصحا لله، جماعة تنصح لله، تحذر من هذا الشر، تحذر من هذه البدع، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وتأسيا بالسلف الصالح. فيأتي هؤلاء يتهمونهم ويقذفونهم بشتى التهم ويحاربونهم، ويقولون نحن أهل السنة، نحن أنصار الله، سيد قطب مجدد، البنا مجدد، الموجود مجدد، وهم أهل بدع وضلال. والله والله الخوارج ما يصلون إلى شيء مما وصل إليه هؤلاء من البدع والضلال، وهذه كتبهم، وهذا الميدان نتحداهم الذي قاتلهم علي رضي الله عنه. حتى الخوارج الموجودين الآن لا توجد عندهم البدع التي توجد عند سيد قطب. الخوارج الموجودون الآن لو أحصيت بدعهم لا تجدها شيئا إلا جانب بدع سيد قطب التي جمع البدع من كل أكنافها وأطرافها وصبها في كتبه، ويتظاهر بالحماس للإسلامي، وهو كفر الأمة بدءا من الصحابة إلى يومك هذا. الخوارج ما فعلوا هذا، ونقول مجدد وإمام، ونستمد في الدفاع عنه وعن كتبه.
نعم الإمام الشهيد سيد قطب هكذا يقولون، وقد وضع السيد عفان في كتابه علو الهمة وضع شخصية سيد قطب وغيره من شخصيات الإخوان، وأحمد فريد أيضا وضع ذلك. نعم
هؤلاء يحسبون على السنة، هؤلاء من الطائفة المنصورة، لا ورب السماء عليهم أن يعودوا إلى الله ويسلكوا طريق السلف في المواقف الصحيحة من أهل البدع والضلال. أنا لا أعرف فتنة على الآن على وجه الأرض أشد على المسلمين من فتنة سيد قطب ومن كتبه، لا أجد فتنة على وجه الأرض أشد من هذا. واجتاحت التجمعات السلفية، إذا كانت ضلالات أهل البدع محصورة في أهل البدع والضلال، فهذه والله اجتاحت جامعات في هذا البلد، جامعات التوحيد والسنة، وزلزلتها وخربت عقائد كثير من أبنائها وتصوراتهم، وهدمت باب الولاء والبراء لله وللحق، وقادهم إلى نصرة البدع والضلالات. هذا شيء موجود ملموس، من يكابر في هذا؟
نقف عند أنا لا أعرف فتنة الآن، نقف هنا ونكمل إن شاء الله غدا بإذن الله، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نكمل رسالتنا، رسالة الفرقة الناجية أصولها وعقائدها للشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. نعم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكمل الشيخ ربيع حفظه الله تعالى قائلا: قال أنا لا أعرف فتنة الآن على وجه الأرض أشد على المسلمين من فتنة سيد قطب ومن كتبه، لا أجد فتنة على وجه الأرض أشد من هذا. واجتاحت التجمعات السلفية إذ كانت ضلالات أهل البدع محصورة في أهل البدع والضلال، فهذه والله اجتاحت جامعات في هذا البلد، جامعات التوحيد والسنة، وزلزلتها وخربت عقائد كثير من أبنائها وتصوراتهم، وهدمت باب الولاء والبراء لله وللحق، وقادتهم إلى نصرة البدع والضلالات. هذا شيء موجود ملموس، من يكابر في هذا؟ لا يكابر في هذا إلا إنسان غير سوي عقلا ولا خلقا. هذا موجود ملموس، من يدافع عن سيد قطب؟ ماذا حوت كتب سيد قطب؟ والله أقرأ في كتاب الزمخشري المعتزلي الغالي، وأقرأ الظلال فأجد كتاب الزمخشري تتضاءل بدعه إلى جانب كتاب سيد قطب. كتاب هذا المعتزلي الزمخشري والله أحرقه المبتدعون المنتسبون إلى السنة، وهم مبتدعون، والآن شباب السنة المنتمين إلى المنهج السلفي يطبع من أجلهم الظلال أكثر من 18 طبعة، ويلتهمونه في مشارق الأرض ومغاربها.
يعني أن الزمخشري هذا لا خلاف في ضلاله وانحرافه، ولهذا تجد طلاب العلم الذين ينتسبون المنهج السلفي يعرفون ويعترفون بأن الزمخشري معتزلي الاعتقاد، ولهذا فإنهم يتجنبون اعتزالية الزمخشري وتجنبون القراءة في كتابه الكشاف وكذا. أما سيد قطب صار يروج له كثير ممن ينتسب إلى المنهج السلفي وهو جاهل بالمنهج السلفي، فصار يروج له ويقول بأن الرجل هذا إنما مات شهيدا وأبى أن يرضخ للطغاة وغير ذلك من هذه الأمور التي للأسف الشديد الحقيقة للأسف الشديد التي تروج على كثير من الناس من باب العواطف. وهناك كثير من الشباب سطحي في تفكيره، ما إن تلهب حماسة وعاطفته حتى تفاعل معك، وقد ينسى قضية السنة وينسى تحقيقها وغير ذلك طالما ألهبت حماسة. رجل قدم روحة، رجل كذا، هذا قول، رجل قول آخر هذا رجل أديب ولا تحكم عليه بحكم العلماء، وهذا الرجل عند أخطاء وعند الحرات لا نؤيده فيها، لكن الرجل ليس بعالم، هذا ممن يحاول بدبلوماسيته أن يقبل سيد قطب ولكن في نفس الوقت لا يضلله، فيقول لا يحكم عليه بحكم العلماء، وكأن من وقع في انحرافات إن كان عالما حكمنا عليه بحكم، وإن كان غير عالم حكمنا عليه بحكم آخر، وهذا عدول عن السنة وعدول عن الحكم على الرجال. الضلال يرد عليه سواء كان صاحب هذا الضلال عالما أو كان سباكا أو كان أديبا أو كان إعلاميا أو كان من كان، الضلال يرد عليه. الأمر الثالث أنهم يقولون هذا أديب، لئن تركت لهم سيد قطب قالوا عالم نحرير عبارات رقراقة مفسر للقرآن فاهم للمذاهب المعاصرة، ولئن أمسكت سيد قطب قالوا أديب ماله في العلم، لا كيف تحكمون عليه بحكم العلماء. هل أنتم تعتقدون أن سيد قطب أديب ولا يحل له أن يتكلم في العلم؟ أبدا، إنما هذا لعب على جميع الأحبال، لاعب على جميع الأحباب. لئن تركت لهم سيد قطب فهو العالم، ولئن انتقدت سيد قطب فيما ذهب إليه من ضلالات حينئذ يكون ماذا؟ حينئذ يكون هو الرجل الأديب، لا تتكلموا فيه فإن أمره غير أمر من؟ غير أمر العلماء. نعم.
والآن شباب السنة المنتمين إلى المنهج السلفي
18 طبعة تطبع لكتاب الضلال وفيها من الضلالات، لما العلماء تكلموا في الكشاف للزمخشري لما تكلموا فيه قالوا فيه اعتزالية تلتقط بالمناقيش، يعني يطلع عليها الخبراء. أما سيد قطب فترى كل انحراف في كتابه الظلال تراه واضحا بينا، انظر إلى كلامه في الأسماء والصفات وهو على مذهب المعطلة وعلى مذهب المحرفة، انظر إلى كلامه على الأنبياء، انظر إلى كلامه في تكفير المجتمعات. نعم.
يطبع من أجلهم الظلال أكثر من 18 طبعة، ويتهمونه في مشارق الأرض ومغاربها. التجمعات السلفية التي أفسدت بهذه الكتب واستهدفت بهذه الكتب المعالم والعدالة الاجتماعية والظلال أكثر من 70 بدعة كبرى حوتها هذه الكتب، من وحدة الوجود إلى آخر بدعة الخوارج والعياذ بالله. ثم هذا الرجل مقدس وكتبه مقدسة، فأين العقيدة؟ أين المنهج السلفي؟ أين منهج هذه الطائفة الناجية المنصورة؟ أين قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. الآن يشهدون باطلا وزورا لكتب سيد قطب أنها نافعة ومفيدة، وكتب فلان التي ترد عليها عليها وتبين ضلالاته وخرافاته وأساطيره كتب باطلة يجب حرقها ويجب إعدامها ويجب محاربتها ومحاربة أهلها. فهل من يفعل هذا يكون من أهل السنة؟ يا إخوتا، يجب أن نحكم
بشرع يستدل به للأسف في المملكة، في مصر، في كل مكان. هؤلاء اللي هم إخوان ولكن بلحى ويتسطرون وراء السلفية، لكن لا فرق بينهم وبين الإخوان، أو لهم الذين لمعوا وأظهروا سيد قطب على المنابر يستدلون بعبارات سيد قطب، وفي استدلالتهم يقولون قال سيد قطب، وفي كتبهم إذا تكلموا عن المجاهدين في هذا الزمان فلا ينسون سيد قطب. ولهذا عجزت الإخوان أن تروج سيد قطب. من الذي روج سيد قطب؟ هو هؤلاء الذين يتسمون باسم السلفية. إنما الإخوان يروجون ترويج عصبية فقط. الإخوان يعجزون أن يروجوا لأنفسهم، على فكرة إخواني، الإخوان يعجزون أن يروجوا لحسن البنا، إنما هو عصبية مقيتة وعصبية واضحة، هذا حسن البنا، هذا سيد قطب، اقبلوا على هذا. لكن من بقى الذي يأتي بكلام سيد قطب ويأتي بكلام فلان ويبدأ يقاعد له ويؤصل له ويبرر، وابن حجر عنده أخطاء والنووي عنده أخطاء، ولماذا تحكمون؟ ما الإخوان يعجزون يتكلموا بهذا الأسلوب، ما لهم لا علاقة لا بابن حجر ولا بالنووي ولا يعرفون هذا. مثل النزول إلى الانتخابات، ما كان أحد ينزل انتخاباته كذا يوم أن كانت ولاء الإخوان منذ 70 سنة، ولا حسن البنا استطاع أن يقنع الشباب السلفي بهذا. حسن البنا رأسا لما التقى بالشيخ حامد فقي ما استطاع أن يأخذ معه شيئا، لأنه لما قال نجتمع وكذا قال نجتمع على ماذا؟ نجتمع على ماذا؟ عندنا كلمة التوحيد، أنت تكون واحد الكلمة مستمع، عندنا كلمة التوحيد نجتمع عليها، نجتمع على هذه الكلمة، على كلمة التوحيد، على العقيدة الصافية. فولى مدبرا، ما استطاع أن يخترق حامد فقي. وأنصار السنة كانت مؤسسة في مع الإخوان المسلمين، هذه قبل هذه بسنة أو الأخرى قبلها بسنة، يعني في نفس الزمن، ولم يستطع حسن البنا نفسه أن يخترق حامد فقي، بل وقف ضده بكلمة واحدة. نجتمع على ماذا؟ على كلمة التوحيد. إذا اجتمعنا على كلمة التوحيد فحي هلا وإلا فلا. فما استطاع حسن البنا أن يقنع الأمة مسألة الانتخابات ودخول برلمانات وكذا أبدا. لكن تعال يوم أن نزل من يتسمى بالسلفية إلى الميادين ورفع لواء كذا ودخل بدأ يطفي الساسة والانتخابات، ماذا حصل يا إخواني؟ اسمع بقى، شوف، طبعت مذكرات وفتوى الشيخ فلان وفتوى الشيخ علان وفتوى فلان مع علان وهكذا، كشكول كذا فتاوى، ومسألة واحد طلع كتاب اسمه السلفيون، والعمل السياسي لو ابو الحسن المأريبي هذا طلع كتاب السلفيون كتاب السلفيون والعمل السياسي تقريبا نحو هذا الاسم، وصار بقى يورد الشبهات والرد عليه، والسعد قال في تفسير، وابن كثير قال في كذا، وفتوى العالم الفلاني وفتوى وفتوى. من هنا دخل الشباب السلفي مثل هذه الحياة التي كان يعتبرها من قبل ماذا؟ حياة لا ينبغي الدخول فيها إلا بشرط متابعة الشريعة. بدأ يدخل الشباب عادي جدا ولا إشكال، وبدأت المرأة ترشح نفسها، المرأة المنتقبة ترشح نفسها، وبدأ يخوض هذا المجال. متى خيض هذا المجال؟ الذي رأيتموه أنتم بعيونكم بعد هذه الثورات، هل رأيتموه من قبل؟ أبدا. أليس شباب الإسكندرية هؤلاء هم الذين وضعوا كتابا من قبل يردون به على الإخوان، اسمه مدرسة الإسكندرية، اسمه القول السديد في أن دخول البرلمان يتنافى مع التوحيد. أين ذهب هذا الكتاب يوم انتقل حزب النور إلى هذا المجال؟ أين ذهب هذا الكتاب؟ إذا لم يروج لسيد قطب الإخوان، ولم يروج لحسن البنا الإخوان، يعجزون. هو أنت إذا كلمت واحدا من هؤلاء هل يستطيع أن يقاوم حجتك؟ هل يستطيع أن يقول ابن تيمية يقول والذهبي يقول وابن كثير يقول وما لهم علاقة بهذه الكتب؟ فهم عاجزوا أن يروجوا لمذهبهم. متى انتشر مذهبهم؟ على يد من يتسمى باسم الدعوة السلفية، على يد من قال أنا أعلم أن سيد قطب عنده أخطاء ولكنني أحبه من أعماق قلبي، أو كما قال يقول هكذا، ويقول هذا الرجل الذي ضحى بقلمي وضحى بروحي وضحى بكذا وكذا. طيب أنت ماذا تصنع أنت يا طالب، يا من تجلس تحت قدميه وهذا شيخ من المشايخ السلفية في نظرك؟ طبعا هتقبل كلام سيد قطب، فشيخك يحبه من أعماق قلبه، فإن هذا الرجل عاش مجاهدا بقلمه وبنانه وما إلى ذلك. ماذا قال الإخوان في سيد قطب؟ ما قالوا هذا الذي يقولونه، ولا روج على الشباب فكر سيد قطب عن طريق هؤلاء، إنما روج على الشباب فكر سيد قطب يوم أن توله من؟ توله من يزعم السلفية، تولاه من يزعم السلفية ورفع قدره. والآخر يقول بأن سيد قطب عنده طوام وأصل العقيدة مش محتاجة واحد يتنطط بألمه واخد بالك وكذا، ولكن الرجل رجل طيب، ولو انت هتتلكتك له هتقول ده هو عنده القول بأن القرآن صنع الله يبقى هذا مخلوق، وأنا أعلم جدا هذا الرجل لم يدر في يعني خلد هذا الكلام، إلى غير ذلك من هذه المسائل. بعد ما تقول سيد قطب عنده طوام، بعد ذلك تقوم معه بعمل موازنات وأن سيد قطب كذا وكذا، ولكن رجل صعيدي ورجل إيه الكلام هذا؟ ما هذا الكلام؟ فروج لهذا الرجل تحت مظلة من؟ تحت مظلة هؤلاء. مثل ما ذهب بعضهم الآن، هذا كبيرهم لما ذهب إلى قناة الجزيرة الآن ويعطي دروس عن على قناة الجزيرة مكان يوسف القرضاوي الذي كان يجلس على هذا المحل وهذا المكان. فما روج للإخوان ولا لفكر سيد قطب إلا هؤلاء الذين يزعمون السلفية. فكثير من الناس يلتفت إلى خطر الزمخشري، لكن من الذي يلتفت إلى خطر سيد قطب؟ نعم
يا إخوتي، يجب أن نحكم بشرع الله تبارك وتعالى. فيكم قضاء الآن، فيكم قضاة الآن، تدربتم على الحكم في القضايا الصغيرة والكبيرة، ما الذي يضركم أن تقولوا كلمة الحق؟ إذا كان الذي رد على سيد قطب ضالا بينوا بالبراهين والأدلة أنه ضال، وأن سيد قطب على منهج أحمد بن حنبل وعلى منهج الصديق أبي بكر رضي الله عنه في العقيدة والعبادة، ونسلم له بالأدلة.
نعم، اللي بدفع عن سيد قطب يأتي بسلفية سيد قطب، والعلماء قالوا هاتوا ورقة لسيد قطب ينصر فيها السلفية وينصر فيها منهج أهل السنة والجماعة، إنما بين القول بوحدة الوجود وبين القول بالتعطيل وبين سب الصحابة وبين الطعن في الأنبياء وبين مدح الاشتراكية ورفع لوائها وبين التكفير للمجتمعات وبين هذا كله طوام، سبحان الله، الطامة الوحيدة من هذه الطوام تكفي، فكيف بغيره؟ نعم.
وإذا تبين أن سيد قطب على منهج ابن عربي في تحقيق وحدة الوجود، وعلى منهج جهم بن صفوان في تعطيل الصفات والقول بخلق القرآن، وعلى منهج ماركس في القول بالاشتراكية، وعلى منهج الماسونية في حرية الأديان، يدعو إلى حرية الأديان ويقول إن الإسلام جاء لحرية الأديان والقضاء على التعصب الديني، ويقول إن العبادة ليست وظيفة حياة، ويقول أفكارا مادية علمانية ماسونية وتقدم لشبابنا أنها الإسلام، وبعد ذلك يقال أنا أسبه. يا أخي أنا ما أسبه، والله قد أفضى إلى ما قدم، لكن هذا موجود في كتبه. هل يجوز لمسلم يحترم الإسلام ويحترم الحق أن يرى هذا الضلال الكبير العريض ثم يسكت عنه خوفا أو مجاملة أو نفاقا أو تقية؟ والله لو تراق دماؤنا، والله لو تذهب أموالنا ونفوسنا، إنها فداء الإسلام، لنقولن كلمة الحق ورب السماء والأرض، والله لنقولنها وإن رغمت أنوف ورب السماء. والله والله ما رأيت في كتب البدع أضل من كتب سيد قطب ورب السماء والأرض، إنها جمعت البدع من كل أطرافها، وما تركت أصلا من أصول البدع إلا أحياه. فاتقوا الله يا مسلمين في أنفسكم وفي أبنائكم، والله.
ومن علم حج على من لم يعلم، ولا ينبغي الإنسان أن يدافع على شخص بلا علم. إذا أردت أن تدافع عن شخص فاعلم أولا من هذا الشخص، لا ينبغي الإنسان أن يتعصبية، هذا يتعصب لشيخ، وهذا يتعصب لجماعة، وهذا يتعصب لطائفة. والعجيب أنك إن كلمت واحدا ممن يتعصب لشخص من أشخاص ذكرت له شخصا آخر يقول لا هذا خاص منحرف، أنا أتكلم عن هذا، والآخر هذا الذي هو منحرف عند هذا، لو أتيت أيضا إلى المتعصبين له يقول إن تكلمت في آخر قال لا هذا منحرف لكن شخصي أدافع عنه، فكل صار يدافع عن شيخه. من دافع عن شخص فليدافع بعلم، إن كان عنده علم قدم، وإلا وجب عليه أن يلزم العلم، ووجب عليه أن يقبل العلم، إما عندك علم فقدمه، وإما اقبل العلم الذي يقال. لماذا تتوزع القواعد؟ واحد يدافع عن بعض المشايخ مثلا، لو جئت تكلمه يقول بس هذه زلات يا شيخ، هذه يعني أخطاء وهذه كذا، ربما ما عرفوا. طب لو قلت له مثلا القرضاوي يقول هذا منحرف، طب ما هو نفس المسألة، عند أتباعه سيقولون مثل هذا الكلام، لعله كذا، لعله ما يعرف، لعله ما يقصد، لعله. حتى قابلت واحد من أولئك الذين يدافعون عن سيد قطب ونقلت له نقولات سيد قطب الواضحة في سب الصحابة وكذا، قال ما يقصد السب، هو ما يقصد. هل نوبك سيد قطب الدافع عنه؟ وما الذي يدريك هذا أنه يقصد أو ما يقصد؟ ما الذي يدريك عن هذا؟ لكن للأسف الشديد هي العصبية يا إخواني، هي العصبية المقيتة، فكل صار يتبع شخصا يدافع عنه. علامة لا يكون تبنينا للإسلام الصحيح، علامة يكون لا يكون تبنينا للدليل، قال الله قال الرسول. ما الفرق بين عمرو بن عبيد وبين سيد قطب وبين القرضاوي وبين أي واحد يقع في ضلالات والحرافات؟ ما الفرق؟ رد أهل السنة على كل منحرف في زمانه وعصره، فإن قال قد المعتزلة أو هؤلاء الجهمية ردوا على من كان ينتسب إلى العلم. هذا الحسن بن صالح له رواية في الكتب، وهو من فقهاء المسلمين كفقه، وترجم له الذهبي رحمه الله تعالى، قال إمام لولا تلبسه ببدعة، وكان السلف يحذرون من الحسن بن صالح. سفيان الثوري رحمه الله تعالى لما دخل المسجد فوجد الحسن بن صالح يصلي، وكان هذا الرجل من أعبد الناس في زمان، أخذ عليه وخرج وقال أعوذ بالله من خشوع النفاق. ولما أرسل إليه الحسن بن صالح يقول له إن أخاك الحسن يسلم عليك ويقول إنه على الأمر الأول. حسن بن صالح لهو في فقهاء المعتزلة ولو في فقهاء الجهمية ولا كذا، إنما كانت بدعته. يقول الحافظ الذهبي أنه يرى الخروج على أمراء زمانه إذا كانوا جوارة ظالمين، مع أنه لم يقاتل بسيفه أبدا، رجل يرى الخروج على أمراء زمانه، يرى هذا، حذر منه السلف. ولما قام الكرابيسي يدافع عن الحسن بن صالح في كتاب لو في الرجال، وقال فيه إن كان الحسن بن صالح يرى الخروج على الأئمة فإن عبد الله بن الزبير قد خرج، ونصحه المقربون له وقالوا لا تعرض هذا الكلام على أحمد، قال أحمد أعقل من هذا، فأعرضوا الكلام على أحمد، وعرض الكلام على أحمد، ذكر هذا الأمر حافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في آخر كتاب شرح علل الترمذي. فلما عرض الكلام على أحمد من غير أن يعرف من قال هذا الكلام، قال هذا اتركوه، هذا يجمع له مادة، هذا يجمع له مادة، والمعنى أن أهل البدع، أن الحسن المصالح نفسه لم يستطع أن يفعل هذا، ويقوم أناس يزعمون السلفية يتطوعون لجمع مادة يدافعون بها عن أهل البدع والأهواء. اليوم يدافع عن سيد قطب بما يعجز سيد قطب أن يدافع عن نفسه به. سيد قطب عجز أن يدافع عن نفسه في قضية صب الصحابة، ولما رسله الشيخ محمود شاكر وكذا ماذا كان عنده؟ قال أنا ما أصب صحابة لكن أنا أبرئ الإسلام من هذه الأفعال. هو لم يستطع أن يبرر لنفسه، لكن تعالى الآن هؤلاء يبررون له. فكل واحد يحب شخصا يتعصب له ويجلس يموت عليه، لا تتعصب لأحد مهما كان، تقول ده كان سلفي، ده بيرفع السنة، ده بيفعل كذا، هذا الرجل إما سلفي وإما غير سلفي. سلفي إلا أصل ما ينفعش، هذا ما يصلح. السلفي لابد أن يكون على أصول السنة. قال البربري رحمه الله تعالى: ولا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمع فيه خصال السنة كلها. إنما سنة إلا قدر، سنة إلا صحابة، سنة إلا إيمان، سنة إلا تعامل مع البدع والهواء، ما يصلح هذا. نعم.
والله إذا كان غيركم لا يعذر لا تعذرون أبدا، لا تعذرون، لأن الحق أمامكم تدرسونه من الابتداء والثانوي والجامعة والماجستير والدكتوراه وكل المراحل، وكتب ابن تيمية وابن القيم وأحمد بن حنبل والبخاري موجودة لديكم، ما عذركم وتفهمونها.
وأنا ما أدري ما السر أن يصدر سيد قطب ولا يصدر أحمد بن حنبل، ما أدري ما السر إلى الآن، لماذا لم يدرس مشايخ المشايخ الثورات هؤلاء المشايخ الذين يدعون السلفية، لماذا لم يدرسوا إلى الآن كتب السلف؟ ما أدري، سلفي إلى الآن أكثر من 30 سنة لم يدرس رسالة سلفية واحدة، رسالة سلفية واحدة. هذا الذي يزعم أنه محدث مصر، رسالة سلفية واحدة ما درسها. ومن يدرس فيهم بعض هذه الكتب؟ وده طبعا في الفترة المتأخرة لما صار أهل السنة يقولون أين كتب السلف، فصار بعضهم يعلق على كتب السلف تشويها لكتب السلف. البربهاري يا جماعة يا إخوانا، البربهاري شديد شوية، الصابوني يا إخوانا في أحاديث ضعيفة، يا إخوانا احنا عاوزين كتاب في المعتقد تكون أحاديثه صحيحة، عايزين نعمل كده كتاب في المعتقد. يعني كل الكتب هذه اللي مضت ما تصلح، نريد أن نقيم مشروعا الآن وهو كتاب سلفي يتضمن الأحاديث الصحيحة. أنا اللي فكر يقرأ كتاب، وهل هو طلبه؟ هل هو قال يا شباب احنا نقرأ لكم كتاب البربهاري؟ أبدا. الخلال، والله يا أخوانا الخلال عنده ما أدري إيه وعنده كذا وعنده، كل واحد ما أخرج في عيبا. ده محدث سمنوت، من يتسمنوت أتى على كتب السلف يقول في هذا الكلام، وأما محدث كفر الشيخ فما يعرفش عن هذه الكتب أسماءها تقريبا. إلى اليوم أكثر من 30 سنة يقول أنا داعية سلفي، إلى اليوم لم يدرس كتابا سلفيا واحدا. إلى اليوم فين كتاب السلفي؟ أين هذا الكتاب السلفي؟ لا يوجد. لكن سيد قطب رحمة الله عليه، سيد قطب نحبه من أعماق قلوبنا، فنحن لا ندري لماذا يصدر سيد قطب ولا يصدر أحمد والبربهاري والخلال. عرفت من شباب هذه الكتب من هؤلاء؟ متى حضرت من هؤلاء يا أخواني في هذه الكتب؟ كيف يترك الواحد هويته؟ أنا هويتي كتب السلف، لابد أن أكون إذا كنت أنا شيخا سلفيا فلابد أن أربط أمتي بالعقيدة السلفية. يمر علي 30 سنة ما أصح كتاب التوحيد بن عبد الوهاب في بلد فيها بدوي وحسين ومعداوي، وما يوجد قرية من القرى إلا وفيها قبر يعبد من دون الله، وأنا منذ 30 سنة لا أدرس كتاب التوحيد. ولهذا لما التقيت بالمأريبي قلت له: لما أنت نزلت مصر، نزلت مصر بعد 30 سنة درست الأصول الثلاثة، ما كان عندك إلا قضية واحدة حرب المداخل، ولا يوجد أصلا مداخل، هل درست رسالة واحدة في التوحيد وفي بلدك القبر وبجوار بلدك القبر والأمة فيها القبور، درست هذا؟ قال: غير يدرس. مش ليست قضية يا إخواني، هؤلاء ليس قضيتهم فعلا عقيدة وتوحيد وجمع شباب الأمة على معتقد أهل السنة والجماعة. وأنا أقول لكم هذا كاشف جلي، كاشف جلي، كاشف جلي. وإحنا بقى نستفيد، ادرس درس حياة البخاري، حافظ وراح وجاء وكذا، حديث مزارع، تعدد الزوجات، ما أدري إيه، تعبط شرا ما تعبطش شرا، 30 سنة ما خلاص خلصنا الرواية دي بقى، عايزين ننتقل، نريد كتب السلف، نريد أن يكون الشباب وهذا شبابا سلفيا مبنيا بناء صحيحا لا يلعب بها للأهواء. شبابنا يوم أن دعوا يا إخوان نزلوا معهم، يوم أن دعوا إلى التبليغ معهم، ما أنت تقول أنا سلفي تبليغي إخواني ما أدري إيه، ما أنت تقول هذا، أنت تقول مزقنا الأمة. حينما نتكلم عن التبليغ والإخوان والجماعات لابد أن نكون يدا واحدة على اليهود والنصارى. هذا هؤلاء هم شيخكم الذين يعلمونكم ويزعمون السلفية، أي سلفية هذه؟ لكن لو انطلقت من أصول السنة لأحمد لو انطلقت من نصوص السنة للحميدي، لو انطلقت من السنة للخلال، لو انطلقت من اعتقاد السلف للصابوني، لو انطلقت من اعتقاد ائمة حديث الاسماعيلي، لو عرفنا شبابنا كلام هؤلاء الائمة في الخروج، في الايمان، في القدر، في التعامل مع اهل البدع وكذا وكذا الى اخره، لا استيقظنا. ولهذا انا اقول لك ما امرت هؤلاء السلفية، ايه امرتهم؟ ان كانوا في الميادين، ما امرتهم ان وضع ايديهم في ايدي الهواء، ما امرتهم ان ردوا على اهل السنة والجماعة، ما امرتهم ان نحوا كتب السنة، ما امرتهم انهم لم يتكلموا في قضية واحدة من قضايا السنة، ما امرت ذلك؟ ما هي الامارة؟ الامارة اين هي؟ ولهذا لا ينبغي لاحد اخواني يتعصب. ان كنت اخي جاهلا بارك الله فيك، لم تسمع عن السنة وكنت تحب شخص تسمع له معجب بكلامه، ما في مشكلة، لكن ان جاءك الحق اقبله، ان جاءك الحق اقبله، لا تبقى متعصبا على ما انت عليه. بعض الناس، انا اعلم جيدا ان بعض الناس مثلا قد يكون محبا لبعض الاشخاص وما سمع عن كلام في السنة وكذا، فهذا يصبر حتى يتعلم السنة. ده صراع لابد ان نتعلمه، هذا صراع، هذا طريق لابد ان ينقى، لابد. ما يصدق فيه الادعياء من لم يكن عنده قدر على تدريس السنة وربط الامة بكتب السلف، خلاص ينحي، يتنحى عن الطريق، يسكت. انما ينزل هؤلاء ويأخذون شباب الامة وراءهم بلا وعي ولا دراية. بالامس كان دخول المرأة الانتخابات حرام مخالف للاجماع، اليوم من باب الشورى. بالامس كان التصوير عند السلفيين حرام، اليوم التصوير 3 متر على الشوارع. بالامس كان الديمقراطية حرام، اليوم في اليات الديمقراطية، في اليات الديمقراطية. بالامس كان الاحزاب حرام، اليوم يكونون حزبا يسمونه كلب الدعوة، هكذا يقولونهم بتعبيرهم، كلب الدعوة، عشان يحفظ الدعوة، يحفظ الدعوة. ما حفظ المؤسس لهذه الدعوة ان يأخذ تصريح خطابة، تصريح خطابة عجز يأخذه، كيف يحفظ دعوة؟ وهل يجوز هذا؟ طب وغيرك يقوم بتكوين حزب ايضا يكون كلب دعوة؟ اي دعوة هذه؟ دعوتك انت، انما دعوة السلف، دعوة السلف تقوم على اعادة منهج النبي صلى الله عليه وسلم للناس، وتعليم الناس هذا المنهج، واصبر الانسان عليه. ضرب سجن، هو منهج واحد، هو منهج احمد. في الدولة العباسية ما غير قميصة، احمد واجه الدولة العباسية بها يا اخوان، هذه الدولة التي ابتلت المسلمين بخلق القرآن، وقتلوا من قتل ائمة السنة، ذبحوا احمد بن ناصر الخزاعي، صلبوه، قتلوا محمد بن نوح رحمه الله تعالى. غير جلدته احمد؟ ابدا ما غير جلدته، وكان يضرب حتى يغشى عليه، فاذا قام وافاق قال ايتوني بشيء من كتاب الله او من سنة رسول الله اقول به، هاتوا لي حاجة من كتاب السنة، فيعودون ضربا له، فاذا افاق قال ايتوني بشيء من كتاب الله او من سنة رسول الله. يا اخواني توالى عليه 3 خلفاء، المأمون والمعتصم والواثق، يا اخواني 3 من الخلفاء ولغة احمد واحدة، وطال ابوه ان يخرج على الدولة العباسية، قال هذا خلاف الاثار، ولم يرى احمد مع ضرب مع سجنه، قال هذا خلاف الاثار. لغة واحدة، لغة واحدة، لم تتغير، لم تتبدل. هذا السلفي ليس السلفي الذي يلبس قميصا، هذا محدث كفر الشيخ يزعم، يقول الشباب، يقول المشايخ غيروا والمشايخ بدلوا. احنا كنا زمان الثورات ما كانت تؤدي نتيجتها، كانت الثورة تطلع او المظاهرة تطلع، اقصد تطلع مظاهرة يوم يتم قمعها والى اخره، فكنا نقول لا ما في فائدة. اما هذه المظاهرة ابهرت العالم وصار بقى يثني على هذه المسألة، يعني ما احد يقول نحن متناقضون، لا، نحن نرى المظاهرات، لكن حيثما تكون الفائدة، حيثما تكون المصلحة. كيف يبتي شيخ بهذا؟ لما شيخ يطلع بعد 4 أشهر يا اخواني من الثورات في الشوارع، ومع ذلك يقول ارى ضبابا، السلفي ارى ضبابا بعد 4 أشهر؟ ام السلفي يعلم الفتنة قبل ان تأتي المجتمع؟ السلفي يحذر، السلف يحذر يوم أن تقوم ثورة يقول احذروا احذروا. نعم.
قولوا كلمة الحق، قولوا كلمة الحق يا قضاة المسلمين ويا طلاب العلم، انصروا الله ينصركم، لا تنصروا أهل الباطل ولا تنصروا أهل البدع، وكونوا على طريقة الإمام أحمد الذي ما سكت عن قضية واحدة وعرض لها نفسه ودمه، وتعرض لها أهل السنة وأريقت الدماء بسبب قضية واحدة من قضايا سيد قطب ورب السماء. والله قضية واحدة من قضايا سيد قطب، إن أحمد عرض نفسه للموت، وإن أهل السنة عرضوا أنفسهم للفناء والدمار والهلاك من أجل القول بخلق القرآن. والله إن سيد قطب يقوله ورب السماء، وقال بوحدة الوجود وأيدها ومدحها في شعره ونثره، لا يكابر في هذا إلا من لا يخاف الله تبارك وتعالى ولا يتقي الله في المسلمين. ووالله قال بالاشتراكية وقال بالحاكمية، ماذا قال في الحاكمية؟ قال لابد للإسلام أن يحكم، لابد. لماذا؟ لأنه العقيدة الوحيدة الإيجابية الإنشائية التي تسوق من الشيوعية والمسيحية معا مزيجا كاملا يتضمن أهدافهما ويزيد عليهما بالتناسق الاعتدال.
نعم، يعتبر الإسلام هذا، يعتبر الإسلام مزيجا من الشيوعية والمسيحية يزيد عليهما بالتناسق والاعتدال. ما للإسلام وللشيوعية يا إخواني؟ الإلحادية، الشيوعية الماركسية. ما للإسلام والاشتراكية؟ ما للإسلام والمسيح والنصرانية؟ عقيدة الصلب، أن عيسى عليه السلام لما أنه قتل وصلب، ما علاقة الإسلام بهذا؟ لكن كما قلنا هؤلاء لا يقرؤون. نعم.
هكذا قال: الإسلام يصوغ من الشيوعية والنصرانية معا مزيجا كاملا يتضمن أهدافهما أهداف الشيوعية والنصرانية. محمد عنده بعث عليه الصلاة والسلام بعث لتحقيق أهداف الشيوعيين والنصارى. والله المستشرقون الذين قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم يأخذ القرآن من التوراة والإنجيل، ما وصل قولهم إلى هذا وما وصل إلى هذا الضلال. يعني الآن يقول الإسلام مأخوذ من الشيوعية والنصرانية، أو جاء يتضمن الشيوعية والنصرانية، أي جناية على الإسلام تفوق هذا؟ فيا إخوتاه، الأمر جد، الأمر ليس لعبا، أمر العقيدة أمر حق، صراع بين الحق والباطل. الباطل هجم على هذا البلد لابسا لباس الإسلام ويحمل في طياته كل أسلحة الدمار، وفعلا والله تمكنوا من تدمير شبابنا. فالآن شبابنا يلهث وراء كتب سيد قطب، سيد قطب الذي هذه بعض أوصافه.
وهذا أمر عرفناه يا إخواني بالمخالطة في المملكة، عرفناه بالمخالطة يا إخواني. قليل هم السلفيون الذين يسيرون على منهج أهل السنة والجماعة ويلزمون الكبار، قليل هم في المملكة يا إخوان، وكثير هم هؤلاء الذين يلهثون وراء سيد قطب وقطب سيد قطب والمودود وأمثال هؤلاء، كثير هؤلاء. وإن كانوا أصحاب لحى، وإن كانوا يتكلمون عن محمد بن عبد الوهاب، وإن كانوا يحضرون لابن باز، سلمان أثنى على ابن باز، الدويش أثنى على ابن باز، ناصر العمر أثنى على ابن باز، يتاجرون بهذا، لكنهم على خلاف منهج ابن باز وعلى خلاف طريقة ابن باز والفوزان والعلماء. قليل هم هؤلاء السلفيون الذين يسيرون على منهج السنة والجماعة. أحد إخوانكم اتصل عليه من عمرة، العمرة هذه في رمضان، إخوانكم الذين سافروا إلى العمرة اتصل قال: والله يا شيخ إحنا من خلال كلامنا مع، إذا تكلمنا مع أحد وكلام من هذا القبيل، طبعا هم بيظنوا ان بقى الشباب ملتحي سعودي، يعني هيجد بقى السلفية محمد بن عبد الوهاب وهذا. يقول: والله يا شيخ غربة شديدة، سبحان الله، غربة، ما يعرفون العلماء الكبار ولا يرون مسألة الالتفات وطعن فيهم. وهذا امر احنا رأيناه، انا بأذني انا سمعت هذا، كان احدهم يقول: هؤلاء هيئة كبار العملاء، كل واحد اسمه صالح عميل من العلماء، كل واحد اسمه صالح عميل، دول عملاء ليسوا علماء. نعم.
هكذا يعني كونه قتل الحلاج وقتل الروافض، والله يمكن آلاف أو ملايين.
الشغل المصري بقى، قتل بقى وأبى أن يرضخ مش عارف إيه وقال إن إصبع، عند الشغل بقى المصري اللي هو بقى البكاء والعويل على قتل سيد قطب. هذه التي روجت لسيد قطب فين؟ بين المصريين، أنا هذا رجل صاحب كلمة، صاحب مبدأ، صاحب كذا، قتل على مبدئه. وهل كل من يقتل على مبدئه يكون مقبولا؟ أي مبدأ هذا؟ إن قتل على الحق قتل أحمد بن نصر الخزاعي على مبدئه فكان محمودا، قتل محمد بن نوح على مبدئه فكان محمودا، قتل سيد قطب على ماذا؟ على خارجيته وعلى تكفيره، قتل الجعد بن درهم على جهميته. وقال خالد بن عبد الله القسري يوما خطب في ناس خطبة العيد: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكريما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. هل رجع الجعد؟ ما رجع الجعد، وقتل الجعد. يقال هذا قتل محافظا على مبدئه. نعم،
والله يمكن آلاف أو ملايين قتلوا في قتال صدام، روافض يقاتلون عن دينهم، فهل نقول هؤلاء على الحق؟ كل من قتل وهو على الباطل نجعله باطل، نجعل باطله حقا إذا قتل، وهو يرى أن هذا هو الإسلام، وحدة الوجود والخرافات والبدع فيه هي الإسلام. نقول شهيد الإسلام ونسيف الإسلام ونحرفه من أجله. يا أخي قد تولاه الله يدخله الجنة أو يدخله النار، ما لنا شغل، لكن كتبه الآن التي تضل أبناءنا الآن.
هذا رد على من يقول بأن الشيخ ربيع كان يكفر هذا الرجل. لا، هو تبرأ من هذا وقال ما كفرنا. نعم، يتكلم عن ضلالات موجودة في الكتب. نعم
يا إخوة، الكلام في الكتب التي تنتشر ينشرها الإخوان المسلمون وينشرها محمد قطب من 30 سنة أو 40 سنة في هذا البلد، وفيها الطعن في الصحابة، فيها تكفير بني أمية، فيها تكفير الأمة، فيها تحريف الدين، فيها تحريف التوحيد، وهم ينشرونه. لماذا ينشرون هذا الباطل؟ ولماذا يقر هذا الباطل في بلاد التوحيد؟ لو كان في بلاد الخرافات لقلت خرافيون، لكن في بلاد يقولون إنهم سلفيون وأهل توحيد. كيف الآن نمنع كثيرا من الكتب؟ والله كتب الصوفية ممنوعة، أنا طول حياتي أتلهف أريد أن أشتري كتب صوفية من مكتبات المملكة، لا أجد في أي مكتبة إلا إن كانوا يبيعون سرا لأنها ممنوعة، وهذه من مزايا هذا البلد ومن آثار هذا المنهج الصحيح، حتى خرجت إلى السودان فوجدت فرصة واشتريت عددا من الكتب، لكل طائفة كتاب، وجئت أقارن بينها، أدرسها دراسة مقارنة الشاذرية والتيجانية والمغنية والبرهامية، وأقرأ فيها، وإذا بها كلها تشترك في الدعوة إلى وحدة الوجود والشرك بالله، وأن الأولياء يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون، ويقول قائلهم شيخ المغنية: وكنت عين الوجود القدس في أزل وسبح الكون تسبيحا لإجلالي، فالعرش والفرش والأكوان وأجمعها الكل في سعتي مستهلك بالي. يعني كنت أنا الله في الأزل والعرش والكون كله في يدي مثل النملة.
طبعا حسن البنا له ثناء على طريق المرغنية، استقبلها في مصر وكذا وأثنى عليها. حسن البنا كان رجلا صوفيا حصافيا، ولهذا لا مانع أن يلتقي مع هذه الطرق وأن يدعمها. حسن البنا صوفي حصافي. نعم،
إلى آخر الدعاوى الكاذبة، يدعي الألوهية، لكن هذه مرفوضة يرفضها أبناؤنا، ولكن التي ينطلي عليهم ويخدعون بها إنها هذه الكتب ما شاء الله، التي تبرز في غاية الحماس للإسلام، وتكثر المجتمعات لأجل الإسلام، وتكثر الحكام لأجل الإسلام، وفيها من الكفريات ما يتضاءل أمامه ضلال الحكام. ما هناك
ضلال الحكام وفيها من الكفريات ما يتضاءل أمامه ضلال الحكام.
ما هناك نسبة بين الكفريات التي تضمنتها هذه الكتب وبين هؤلاء الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. أنا أشرت لكم فيما سبق أن عددا من الأئمة طبقوا أحاديث الفرقة الناجية والطائفة المنصورة على أهل الحديث، ومنهم من صار على منهجهم، حتى عوام الناس إن شاء الله يدخلون فيهم ما داموا يعتقدون ما يعتقدون ويتبنون المنهج الذي عليه يسيرون، فهم إن شاء الله منهم، لكن أهل البدع وأنصارهم لا يدخلون في هذا. ثم أنا جمعت في كتاب لي أسماء من نزلوا هذه الحديث على أهل الحديث، وهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل السنة والجماعة، جمعت أقوال 45 عالما ولم أجد لهم مخالفا، لكل جيل جمعته، فمنهم ممن ذكرنا ابن المبارك والإمام أحمد بن حنبل والبخاري وعلي بن المديني، ثم ابن حبان والحاكم والخطيب البغدادي وعبد الغني المقدسي وابن تيمية وابن القيم والذهبي والحافظ ابن حجر وغيرهم كثير كثير، ثم من أئمة الدعوة الإمام شيخ الإسلام والمسلمين الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وابنه عبد الله وأبا الطين وابن عتيق والشيخ عبد الرحمن السعدي، ومن آخرهم الشيخ ابن باز ومحمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى وجعل الفردوس مأواهم، وقالوا هذا حقا وصدقا وإنصافا لهؤلاء، وهم منهم إن شاء الله، وإلا ما تأتي الشهادة إلا من مبتدع لصاحب سنة. ثم بعد هذا أقول لكم إن هناك صفات أهل الحديث. ألف الخطيب كتابا سماه شرف أصحاب الحديث، هذا يعرفه طلاب العلم، وصفهم بصفات تقارب الثلاثين. نقل منها ما يأتي، فيقال: أولا، يصدق عليهم حديث نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، يعني مقالته هي الحديث، ومن تولاها وحفظها وبلغها للناس هم أهل الحديث. ثانيا، وصية النبي صلى الله عليه وسلم بإكرام أهل الحديث، واستشهد على ذلك بحديث. ثالثا، قول النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. رابعا، كون أهل الحديث خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في التبليغ عنه، لا شك وهم الطائفة المنصورة، ولم يستحقوا هذا اللقب إلا لأنهم يبلغون بأمانة أمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم إيمان أهل الحديث، ووصفهم في حديث قال: أي الخلق أعجب إيمانا؟ قالوا: الملائكة. قال: لا عجب في ذلك، فإنهم عند الله تبارك وتعالى. قالوا: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا عجب وأنا بين أظهركم. ثم قال: قوم يأتون يجدون حديثي في صحيفة فيؤمنون به. أشير إلى هذا الحديث. خامسا، كون أهل الحديث أولى بالرسول صلى الله عليه وسلم لدوام صلاتهم عليه صلى الله عليه وسلم، وجاء في هذا حديث: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. سادسا، وبشارة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بكون طلبة الحديث بعده واتصال الإسناد بينهم وبينه.
ثامنا،
البيان أن الأسانيد هي الطريق إلى معرفة أحكام الشريعة، وهذا يقوم به أهل الحديث، لأنهم هم من تولوا نقل الأسانيد والكلام على الرجال. وتاسعا، كون أصحاب الحديث هم أمناء الرسول صلى الله عليه وسلم لحفظهم السنن وتبيينهم لها، وهم كذلك. وعاشرا، كون أصحاب الحديث حماة الدين بسبهم عن السنن. الآن أهل الحديث يذبون عن السنن وعن التوحيد وعن العقائد الإسلامية الصحيحة في هذا البلد وفي غيره. اليوم وقبل اليوم هم على هذا الخط إن شاء الله إلى أن تقوم الساعة، هم الذين يذبون عن العقائد التي تضمنتها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. وغيرهم من الفرق الضالة هم الهاجمون على هذه النصوص بالتأويل والتحريف. الحادي عشر، كون أصحاب الحديث ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما خلفه من السنة وأنواع الحكمة. الثاني عشر، كونهم الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر على ما توجبه الشريعة الإسلامية، ليس على طريقة الخوارج ولا على طريقة الروافض والمعتزلة. هؤلاء لهم أسلوبهم في تغيير المنكر، وهؤلاء لهم أسلوبهم في تغيير المنكر بمقتضى الشريعة وموجبات الشريعة. كما قال رسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. من قال إن أصحاب الحديث هم الأولياء والأبدال جمع من الأئمة قالوا هذا الكلام وهو كذلك، ومنهم أحمد بن حنبل رحمه الله. ومن قال لولا أهل الحديث لاندرس الإسلام وهو كذلك، يعني هم حملة القرآن والسنة وحماتها حقا وصدقا. واجتماع صلاح الدنيا والآخرة في سماع الحديث وكتبه، وثبوت حجة صاحب الحديث بخلاف حجة غيره ضاحلة وباطلة وإن تكلف. الاستدلال على أهل السنة بحبهم للحديث وأهله، فإذا رأيت إنسانا يحب الحديث وأهله إن شاء الله يكون هذا من أهل السنة. والاستدلال على المبتدعة ببغض الحديث وأهله، وهذا قاله كثير من السلف، يعني لا تجد أحدا يبغض أهل الحديث إلا وهو يبغض سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو لا تجده إلا مبتدعا.
وهذا واضح، ولذا الذين طعنون في البخاري يطعنون في أئمة السنة، هؤلاء لا شك في ضلالهم وزيغهم، بل بعضهم قد يكون زنديقا يطعن في السنة. فإن الطعن في أبي هريرة أو طعن في البخاري أو في كتب السنة، الحقيقة هو طعن في السنة، لكن يقولون البخاري. لكن ماذا عند البخاري؟ ما عند البخاري إلا أنه جمع سنة رسول الله، فما الذنب الذي أذنبه البخاري؟ حتى نسمع الآن الطعن في البخاري ليلا نهارا، طعن في البخاري. ما ذنب أبي هريرة إلا أنه حفظ كثيرا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار أكثر رواة السنة، ما ذنبه؟ ما ذنب هؤلاء العلماء؟ ما لهم ذنب إلا أنهم حفظوا السنة. فهل يطور الحملة على البخاري هي حملة على البخاري لشخصه؟ حملة على السنة. هل الحملة على كتب التراث كما يقال هي حملة على المؤلفين؟ هي حملة على السنة يا إخواني، حملة على السنة، ولهذا ما يقوم بهذا إلا زنادقة. نعم،
من جمع بين مدح أصحاب الحديث وذم أهل الرأي، هذا عنوان نضعه الخطيب رحمه الله. من قال طلب الحديث من أفضل العبادات وهو كذلك، من قال رواية الحديث أفضل من التسبيح وهذا يقوم به أهل الحديث إن شاء الله، من قال طلب الحديث أفضل من صلاة النافلة، من تمنى رواية الحديث من الخلفاء ورأى أن المحدثين أفضل العلماء.
هذا هارون الرشيد لما قال من أعز الناس قالوا أنت يا أمير المؤمنين، قال أعز الناس رجل يجلس في مجلس علم يقول حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. نعم أنا بتكلم الآن، أنا بحسبك أنت رفعت إيدك يعني أخطأت في الحديث أو في الرواية. طيب إذا انهيت أنا الكلام ارفع يدك أو تكلم، يعني معنى أنك فاصل، فاصل معايا ما انتبهت. نعم إيه عندك؟ طيب ده شوف استشكال، انا عارف والله اردت ان اقف عنده بس فكرت احنا تكلمنا فيه كثيرا. شوف انت بقى واقف عند كلمة الابدال قرأنا بعدها صفحة انت فاصل فيها اصلا، فاصل واقف عند لفظة الابدال وانا اردت اعلق عليه بس هذا سبق الكلام فيه. نعم هم الاولياء، في اشكالية في الاولياء، هم اولياء الله، الحديث هم اولياء الله، فيها اشكالية هذه اللفظة. ايوه في الاول لو اولياء في اشكاليه، الا ان اولياء الله يقول عنهم ولا يحزنوا، والابدال لا اشكال فيه، وقد تنقلها اهل السنه والجماعه، اهل السنه يقول ابدال. هؤلاء بقى اللي هم الصوفيه صار عندهم ايضا ابدال، يضعون كلمه ابدال ونجباء واقطاب وغوث وغير ذلك هم يضعون، لكن هذه الكلمه مستعمله في كتب العلم على لسان اهل السنه والجماعه. شوف بقى انت رجعتنا صفحه كامله. نعم
قال هذا في مدحهم، أما في الرد على من يذمهم وهو كثير وكثير جدا في ذم من يطعن في أهل الحديث وبيان أنه على ضلال ومن أهل الفتن ومن أهل البدع، قال الإمام أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهمرزي في كتابه المحدث الفاصل يعرف أهل الحديث، قال في مقدمة هذا الكتاب واعترضت طائفة ممن يشنأ الحديث وأهله.
نعم يعني يبغض يعني
فقالوا بنقص أصحاب الحديث وأصرفوا في ذمهم والتقول عليهم كما يجري هذا في كل زمان ومكان، وقد شرف الله الحديث وفضل أهله وأعلى منزلته وحكمه على كل نحلة وقدمه على كل علم ورفع ذكر من حمله وعني به، فهم بيضة الدين ومنار الحجة، وكيف لا يستوجبون الفضيلة ولا يستحقون الرتبة الرفيعة، وهم الذين حفظوا على الأمة الدين وأخبروا عن أنباء التنزيل وأثبتوا ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وما عظمه الله سبحانه به من شأن الرسول صلى الله عليه وسلم، فنقلوا شرائعه ودونوا مشاهده وصنفوا أعلامه ودلائله أي علامات النبوة والشمائل وغيرها، وحققوا مناقب عطرته ومناقب آبائه وعشيرته، وجاءوا بسير الأنبياء عليهم السلام ومقامات الأولياء وأخبار الشهداء والصديقين، وعبروا عن جميع فعل النبي صلى الله عليه وسلم في سفره وحضره وضعنه وإقامته وسائر أحواله في منامه في منام ويقظة وإشارة وتصريح وصمت ونطق ونهوض وقعود ومأكل ومشرب وملبس ومركب، وما كان سبيله في حال الرضا والسخط والإنكار والقبول حتى القلامة من ظفره، وما كان يصنع بها والنخامة من فيه أين كان وجهتها، وما كان يقوله عند كل فعل يحدثه ويفعله، وعند كل موقف ومشهد يشهده، تعظيما له صلى الله عليه وسلم ومعرفة بأقدار ما ذكر عنه وأسند إليه، يعرف قدر الحديث وقدر الأسانيد التي توصلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن عرف للإسلام حقه وأوجب للرسول صلى الله عليه وسلم حرمته أكبر أن يحتقر من عظم الله شأنه، يعني من يحترم الرسول صلى الله عليه وسلم ويحترم الإسلام يستعظم أن يحقر من عظم الله شأنه، يعني أهل الحديث، وأعلى مكانته وأظهر حجته وأبان فضيلته، ولم يرتق بطعنه إلى حزب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباع الوحي وأوعية الدين ونقلة الأحكام والقرآن الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله عز وجل في التنزيل، والذين اتبعوهم بإحسان، يشهد لأهل الحديث بهذه الأوصاف وأنهم الذين تنطبق عليهم الآية التي تلوناها عليكم والذين اتبعوهم بإحسان. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه النونية في الرد على من يبغض أهل الحديث وأن أنصح شبابنا بقراءة هذا الكتاب قراءة متفقه متعرف لمقاصد هذا الإمام وجهاده العظيم في نصرة السنة ونصرة هذا المنهج ومقاومته لأهل البدع ودحضه لشبههم وأباطيلهم. قال: يا مبغضا أهل الحديث وشاتما، أبشر بعقد ولاية الشيطان، أو ما علمت بأنهم أنصار دين الإله والإيمان والقرآن؟ أو علمتم بأنهم أنصار دين الله والإيمان والقرآن؟
أو ما علمت بأنهم أنصار دين الله والإيمان والقرآن؟
أو ما علمت بأن أنصار الرسول هم بلا شك ولا نكران؟ هل يبغض الأنصار عبد مؤمن أو مدرك لروائح الإيمان؟ شهد الرسول بذاك وهي شهادة من أصدق الثقلين بالبرهان. أو ما علمت بأن خزرج دينه والأوس هم أبدا بكل مكان؟ ما ذنبهم إذ خالفوك لقوله؟ ما خالفوه لأجل قول فلان؟ لو وافقوك وخالفوه كنت تشهد أنهم حقا أولو إيمان. يقول: ذنبهم أنهم خالفوك، لكنهم هم ما خالفوك لأجل قول فلان، خالفوك لأجل قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لو وافقوك على باطلك وخالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم لشهدت لهم بالإيمان. يقولها لأهل البدع والضلال: يا مبغضا أهل الحديث وشاتما، أبشر بعقد ولاية الشيطان، إلى آخر هذه الأبيات. شرح الشيخ السعدي رحمه الله في كتابه توضيح النونية هذه الأبيات، جاء بفصل عقده الإمام ابن القيم رحمه الله لهذه الأبيات. قال فصل في بيان أن أهل الحديث هم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا أمر خطير والله زجوا بشبابنا في حرب أهل السنة، شبابنا طيب خدعوه وسخروه جندا أعمى لمحاربة الحق. هذا من مكائد أهل البدع وثمار خططهم الماكرة الخبيثة، حتى وصلوا إلى هذا، زجوا بشباب المنتظر أن يكون جندا للإسلام وجندا لهذه الدعوة، أصبح جندا لفكر سيد قطب والبنا والمودودي أهل البدع والضلال. فقال هذا السعدي الإمام: أنا أمثله بابن القيم، ما رأيت بعد ابن القيم عرف مقاصده وسار على طريقه في الفقه والفهم لمقاصد الشريعة مثل هذا الرجل. قال: فصل في بيان أن أصحاب الحديث هم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. قال مؤيدا ومعلقا على هذا العنوان لابن القيم: ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الأنصار: لا يبغضهم إلا منافق. قال: وذلك بأسباب إيمانهم ومسابقتهم ونصرتهم التامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذبهم عنه من يريده بسوء. وكذلك أهل السنة والجماعة، أهل الحديث هم أنصار دينه وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم، نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كما نصره الأنصار في حياته، فمحبتهم من الإيمان وبغضهم من النفاق. ولذلك قيل لهم: أهل السنة والجماعة أهل الحديث لانتسابهم لسنته دون المقالات كلها، لا ينتسبون إلى الجهمية والأشعرية والصوفية والكلام الفارغ، هؤلاء ينتسبون لأهل الحديث وإلى السنة والمذاهب غيرها. ولأن الإنسان
هل وجدتم إماما من أئمة السنة المعروفين: البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، الدارقطني، ابن ماجة، الحاكم، ابن خزيمة، هل وجدتم أحد من هؤلاء ينتسب لمذهب من هذه المذاهب؟ جهمي أو صوفي أو شيعي رافضي أو معتزلي، إنما ينتسبون إلى السنة ومن السنة ينطلقون وبها ينطقون، فليس عندهم إلا الأثر والحديث. فما عرفنا البخاري يروي عن النبي وفقط أحاديث البخاري، إنما عرفنا البخاري يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت من هو إمام السنة، إمام أهل السنة والجماعة، وإمام أهل الحق، هذا هو البخاري إمام السنة الذي رفع عليه ووضع عقيدة سلفية نقية، هو البخاري الذي ترجم لأبواب الاعتقاد في صحيحه كتاب التوحيد والرد على الجهمية، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، كتاب الإيمان وفي الرد على الخوارج والمرجئة، كتاب يتعلق بالمرتدين والخوارج، كتاب أخبار الأحاد والرد على من أنكر أخبار الأحاد، هذا هو البخاري. فما عرفنا هذا ملك الإمام الحافظ المحدث السلفي، وهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى المحدث إمام أهل السنة والجماعة. نعم، فما كانوا يفرقون بين هذا وذاك، ولهذا ما رفع الله أقدارهم عبثا
إنما هؤلاء لما رفع السنة رفع الله عز وجل أقدارهم. لكن لا تفرح بواحد يحفظ 1000 حديث 2000 حديث ويقول أنا محدث الزمان، ما تفرح بهذا، ما تفرح بمن يقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، إلا أن ترى هذا واقعا. كل يحسن أن يقول، لكن البينة عن المدعي واليمين على من أنكر. ما تحكم على شيخ سلفي إلا إذا عرفت أصوله وأنه على أصول السنة والجماعة. السلفية كالعلم، لا تحكم الإنسان بأنه عالم إلا أن تعرف حاله في العلم. كذلك لا تحكم على رجل بأنه سلفي حتى تعرف أصوله، هل هي أصول السنة والجماعة أم لا. نعم، لكن من أطال لحيته وقصر ثيابه وقال هذه العبارة صار سلفيا؟ نعم،
لأن الإنسان لا ينسب لشيء إلا لاتصاله به، بخلاف غيرهم فإنهم تباينت نسبتهم. يقول الإمام ابن القيم في ضلال أهل البدع وعداوتهم وظلمهم في تلقيدهم أهل القرآن والحديث بالمجسمة وبيان أنهم أولى بكل لقب خبيث، كم ذا مشبهة مجسمة نوابتة، مسبة جاهل فتان، أسماء سميتم بها أهل الحديث بهتا بها من غير ما سلطان، وجعلتموها سبة لتنفروا عنهم كفعل الساحر الشيطاني.
المعركة دائرة يا إخواني وستبقى دائرة المعركة. اصحى يا أخي، أفق يا أخي، يا أخي أفق يا أخي، يعرف يا أخي طبيعة هذه المعركة. هي معركة بين أهل الأثر، بين أهل الحديث وبين أهل الرأي. يا رجل دعك من عصبية مقيتة، دعك من حزبية بغيضة، دعك من تقليد أعمى. يا أخي ما كان سببا أعظم في انتقال أبي طالب من هذه الدنيا على الكفر إلا عصبية. يا أخي قال له أبو جهل والنبي على رأسه أعظم الدعاء إلى الله، أعظم الدعاء، وهو قد نافح عن النبي ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أتدرون لماذا دافع عن النبي؟ هو نفس السبب الذي خرج به من الدنيا على الكفر، دافع عن النبي عصبية. كيف ينال ابن أخي بشيء؟ ولهذا جاء الخبير بالشر أبو جهل، وعنده النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه عند البخاري يقول يقول يا عماه قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. ماذا قال أبو جهل؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ترغب عن ملة عبد المطلب يا عم قل لا إله إلا الله. أترغب عن ملة عبد المطلب يا عم قل لا إله إلا الله. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هذا النبي وهذا أبو جهل. لو كان دافع عن النبي لله لاعتنق دينه لله، ولكن كما قال ابن تيمية بنفس السبب الذي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم به خرج من الدنيا كثيرا، هي العصبية. هتخرج من الدنيا على شيخك الإخواني هذا، على شيخك الحزبي هذا. حتى قال بعضهم، والله يا إخواني قال بعضهم، وأنا أسمع هذا الاتصال على قناة من القنوات، كان أحمد فريد موجود مع مصطفى الأزاري في حلقة من الحلقات، ويتصل واحد أول ما قامت الثورة يتصل ويقول وقال بعض الناس هذا خروج على السلطان وكذا، وهذا ضد الإسلام وضد تعليم الإسلام. فقلت له إن كان هذا هو الإسلام، المتصل بيتكلم، وفضلت الإمام العلامة الشيخ السلفي أحمد فريد جالس مع الأزهري، والمتصل يقول، فقلت إن كان هذا هو الإسلام فأنا كافر بالإسلام. إيه رأيك يا فضيلة الشيخ أحمد، هو ده الإسلام ولا لا؟ الرجل كافر بالإسلام، ما ردك عليه؟ ماذا تقول؟ ما في رد، ما في تعقيب. ولما سئل هنا في بيلة هنا عن إجماع النووي وأما قتلهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، فقال هذا لعل النووي يقصد إجماع الشافعية لعله. والنووي بعدها يقول وما ذكر في كتب الفقه عن بعض الفقهاء وما ذكر في كتب الفقه من بعض فقهاء الشافعية وكذا فهذا شاذ مخالف لإجماع المسلمين. النووي يقول هذا، هو قرأ هذا؟ ما قرأ هذا، لعل إجماع الشافعية، والناس تطبق ايوه وتصفق ايوه على لعل هذا إجماع الشافعية. فلماذا هذه العصبية؟ لماذا غفرية؟ لابد أن نعي هذا الحرب. حاربها أحمد، حاربها ابن تيمية، حاربها ابن عبد الوهاب، حاربها صحابة رسول الله. ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد جرت أنواع المقاتلات كلها. حارب النبي من لم يقل لا إله إلا الله، حارب الصديق من قال لا إله إلا الله وارتد عنها، حارب علي من لم يرتد عن لا إله إلا الله في أصح الأقوال وإنما كان مبتدعا باغيا، حاربه الصحابة. شاء الله عز وجل أن يجري أنواع القتال في عهد النبي والصحابة. فعندنا قتال المشركين، وعندنا قتال أهل الكتاب، وعندنا قتال المرتدين، وعندنا قتال أهل البدع. ما الذي يبقى؟ قتال المسلمين أهل السنة؟ لا، ندعو لأهل السنة، ما نقاتل أهل السنة والجماعة. كل هذا وقع وانت لسه قاعد جالس تقول ايوه بس الشيخ فلان كلام ده كله جميل بس ما يجيبش سيرة الشيخ فلان. الشيخ فلان هو الإسلام، الشيخ فلان هو أبو بكر، الشيخ فلان هو عمر، الشيخ فلان هو علي، الشيخ فلان هو عثمان رضي الله عنهم، هم صحابة رسول الله، هم أمة الدين. أبرز لجهاد شيخك هذا الذي عنه في نصرة السنة ومواجهة البدع. هات لي كده رد على الجماعات، هات لي كده رد شيخك على جماعة، جماعة الإخوان وجماعة وجماعة الجهاد وجماعة كذا وكذا، هات كده الرد، ما تجد. بس من طلبة الشيخ الألباني، طب هو عارف الشيخ الألباني من هو؟ من هو الشيخ الألباني هذا؟ عرف، جلس مع التكفيرين كما جلس الشيخ الألباني، جلس مع التكفيرين الليلة الأولى ما صلوا معه العشاء، الليلة الثانية صلى بعضهم، الليلة الثالثة يناقشهم إلى الفجر فصلوا معه صلاة الفجر 3 ليال، والألباني يناقش التكفيريين. أول ليلة محد صلى، ثاني ليلة بعضهم صلى، ثالث ليلة صلوا معه إلى الفجر ويناقش الألباني رحمة الله عليه التكفيريين إلى الفجر، إلى الفجر. فماذا صنعت أنت ولا غيرك ولا غيرك؟ نهي الصحبة عن النزول على الركبة علم، ولا نزاهد شيء من العلم أبدا. طيب أن يصنف الإنسان في هذا، لكن اللي عنده حرص وهمة عالية ويحمل هم سنة في تحقيق مسألة النزول على الركبتين ولا على اليدين، مع أن هذه موقعها من الصلاة إيه؟ سنة من سنن الهيئات، سنة من سنن الهيئات. ونحن لا نزاهد كما قلنا، ما نزاهد في شيء من العلم ابدا، لكن اين الكلام في الاعتقاد؟ اين الرد على اهل البدع والهواء؟ فدي قضية عشر الأئمة يا اخواني، انتبهوا. ولهذا لا ينبغي لواحد ان يستنكر الكلام في الجماعات والطوائف والسنة والبدعة والحق والكذا. واحد يقول احنا نسمع كل يوم الكلام ده، هتسمع كل يوم هذا الكلام، لان هذا هو اصل القضية، هذا هو محور الاختلاف. أتدري النبي لما قال وستفترق أمتي على 73 فرقة، في أي شيء كان هذا الافتراق؟ في النزول على الركبتين ولا على اليدين؟ في جماعة اسمها جماعة النزول على اليدين، وجماعة اسمها جماعة النزول على الركبتين. الأمة متفقة نزلت على الركبتين أو على اليدين فإن هذا لا يبطل صلاتك ولا ينقص ثوابها. إذا كنت تتأول هذا حديث أبو هريرة وهذا حديث وائل بن حجر كأي هيئة من الهيئات، شيخ ابن باز يختلف مع الشيخ الألباني، الشيخ الألباني لا يرى وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع، الشيخ ابن باز ومشايخ المملكة جميعا يرون وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع، وهذه مسألة اجتهادية. ونحن نرجح فيها قول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وهناك رسالة للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى شرحناها وعلقنا عليها في بيان الرد على الشيخ الألباني، ونصرنا فيها قول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. لكن ما في جماعة اسمها رفع، جماعة رفع اليدين ولا جماعة كذا ولا وضع اليدين ولا مش وضع اليدين، ما في جماعة هذه، هذه لا توجد هذه الجماعة ولا توجد هذه الطوائف. لكن هذا الافتراق في ماذا يا اخواني؟ في أصول السنة، الافتراق الحاصل في أصول السنة. فإذا لم تعي هذا جيدا ولم تدرس هذه القضية جيدا، إذا أي شيء ستدرسه؟ متى تكون سلفيا سنيا؟ إذا اجتمعت فيك خصال السنة، وما هي خصال السنة؟ 1 2 3 4 10 وكل صفة وأصل من هذه الأصول إنما خالف فيها أهل البدع والأهواء. لهذا هذه القضية لابد أن تدرسها جيدا. نعم.
هذا الآن ما يفعله أهل البدع ومن انخدع بهم في الطعن في علمائنا جواسيس عملاء، كان هؤلاء يقولون في أهل الحديث مجسمة، ثم جاء الصوفية وقالوا أهل الظاهر، وجاء الحزبيون والبعثيون والعلمانيون قالوا رجعيين، وجاء الآن الإخوان المسلمون يقولون فقه الواقع وفقهاء الواقع، يعني نحن تقدميون، وهؤلاء لا يفقهون الواقع مغفلون، ما يدركون الواقع، يعني تقدمية ورجعية، وإلا كما يقولون مشبهة ومجسمة. الآن التهم سياسية كانت عقائدية، الآن التهم سياسية وعقائدية في نفس الوقت. فعلماؤنا جهلة لا يعرفون الواقع ولا تصلح فتاواهم، ومجاملون للحكام ومداهمون وطعون وطعون، مثلما كان يقول الخوارج. الخوارج كانوا يتهمون الصحابة رضي الله عنهم، يتهمونهم ويرون أنفسهم على الحق، والصحابة لا يعرفون الحق ولا يفهمون الإسلام، هم من يفهم الإسلام. الآن نفس الشيء، التاريخ يعيد نفسه كما يقولون. فقال: سميتموهم أنتم وشيوخكم بهتا بها من غير ما سلطاني، من غير حجة، يعني كذب وافتراء، وجعلتموها سبة لتنفروا عنهم كفعل الساحر الشيطاني. نعوذ بالله، الساحر يفرق بين المرء وزوجه، يفرق بين الحبيب ومحبوبه، هم يفعلون هكذا، يفرقون بين الشباب والعلماء وبين أهل السنة. ما ذنبهم والله إلا أنهم أخذوا بوحي الله والفرقان. والله نحن على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في الحاكمية هذه التي يخالفوننا فيها، والله نحن أولى بالحق منهم، والله أولى منهم، وعندنا السند من القرآن ومن السنة، يقول صلى الله عليه وسلم: اصبروا ما أقاموا فيكم الصلاة. الآن الحمد لله يقيمون الصلاة ويؤدون الزكاة ويقيمون المناهج والمدارس على التوحيد أكثر من إقامة الصلاة. هم لها قامت لهم دولة في السودان، قامت تدعو إلى وحدة الأديان وتدعو إلى موالاة النصارى ومواخاتهم، ويشيدون القبور ويبنون الكنائس، وبلغ عدد الكنائس في السودان أكثر من 400 كنيسة في هذا العهد، أضعاف أضعاف ما بني في عهد الاستعمار الإنجليزي وأيام تعاقب الحكومات المختلفة العلمانية وغيرها في هذا العهد الإسلامي المزعوم إسلامي، الذي هو نواة للخلافة الإسلامية. افتتح دعوته بالدعوة إلى وحدة الأديان، عقد عددا من المؤتمرات، ويوضع الإنجيل والقرآن على منصة واحدة، ويقرؤون من القرآن آية: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. مدح للنصارى، وتركوا تكفير النصارى قبلها بقليل في قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار، إلى آخر الآيات التي تبين كفرهم وضلالهم. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. لو قرأوا هذه الآيات لنفر النصارى، لكن يقرؤون الآيات التي يتعلقون بها، ويقرؤون من الإنجيل لا أدري ماذا يقرؤون، دعوة إلى وحدة الأديان أو غيرها، فيريدون حكومة من هذا النوع، يريدوننا حكومة من هذا النوع، وهم الآن يمدحونها ويشيدون بها ولا يتهمونها ولا يتكلمون فيها. فلو كانوا دعاة حق والله لحاربوها أشد الحرب، وقالوا: كيف أنتم تقاتلون من 50 سنة لإقامة دولة إسلامية، وإذا بكم تدعون لوحدة الأديان وتشيدون القبور والكنائس وتدعون إلى قوة النصارى واليهود؟ لماذا لا يقولون هذا الكلام لو كانوا صادقين؟ لكن سكوتهم يدل على أنهم كاذبون في دعوتهم إلى إقامة الخلافة الإسلامية، إنما يريدون الوصول إلى الكراسي، ثم بعد ذلك يحكمون بأهوائهم. قال ابن القيم رحمه الله: فلقد رأينا من فريق منهم أمرا تهد له قوى الإيمان من سبهم أهل الحديث ودينهم وأخذ الحديث وترك قول فلان. يا أمة غضب الإله عليهم، ألأجل هذا تشتموا بهواني، تبا لكم إذ تشتمون زوامل الإسلام حزب الله والقرآن، وثبتموهم ثم لستم كفأهم، فرأوا مثبتكم من النقصان، فأبوا إجابتكم ولم يتحيزوا إلا إلى الآثار والقرآن، وإلى أولي الفرقان من أهل الحديث خلاصة الإنسان والأكوان. قوم أقامهم الإله لحفظ هذا الدين عن ذي بدعة شيطان، وأقامهم حرسا من التبديل والتحريف والتتميم والنقصان، نسك على الإسلام بل حصن له يأوي إليه عساكر الفرقان، فهم المحق فمن يرى منتقصا لهم فزنديق خبيث جاني. لماذا قال هذا؟ قال هذا لأن أحمد بن حنبل قيل له إن فلانا يشتم أهل الحديث، فقام مغضبا ينفض يده ويقول: زنديق زنديق زنديق. وأقره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الفتاوى، قال: قال ذلك لأنه عرف مغزاه. لماذا يطعن في أهل الحديث؟ ماذا يريد من الطعن في أهل الحديث؟ وهذا ابن القيم رحمه الله يقول: فهم المحك، فمن يرى منتقصا لهم فزنديق خبيث جاني. نحن نعتقد أن فيهم زنادقة وفيهم مبتدعون ضلال، ونقول إن فيهم جهالا أغبياء ضحك عليهم المبتدعون وورطوهم في هذه الأشياء. ولكن يمكن ابن القيم عرف أن بعض أعداء الحديث وأهله زنادقة. وأما شبابنا الآن المخدوعون فنحن نتأنى بهم ونعطف عليهم وننتحل لهم المعاذير، لكن الذي نريد منهم أن يهرعوا سريعا إلى العودة إلى الحق، وأن يدركوا أنهم مخدوعون. خدعهم أهل البدع والضلال، خدعوهم والله وأفسدوا عقولهم وحولوهم إلى أدوات ولعب بأيديهم، فليحترموا رتولتهم وليحترموا منهجهم، وليعرفوا أنهم الآن في هذا الموقع على باطل، وأنهم من أنصار الباطل، حتى يتوبوا إلى الله ويرجعوا إلى منهج أهل الحديث والطائفة المنصورة، هذا المنهج الذي استقر في هذا البلد من حوالي 250 سنة أو 300 سنة، ونفع الله به الإسلام والمسلمين. وإن الأمة الآن تنتظر منكم أن تحملوا راية التوحيد والسنة التي حملها الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون وأحمد بن حنبل وابن تيمية وشيخ الإسلام والمسلمين الإمام المجدد ابن عبد الوهاب رحمه الله. ليس راية سيد قطب الذي يقول بوحدة الأديان ويقول بالكلام الفارغ والبدع والضلالات. أهون ما عنده التكفير، أهون ما عند سيد قطب في فكره تكفير الأمة، هذا أفضل ما عنده وهو التكفير فيه أنه يجعله في مصاف الخوارج، هذا والله أهون ما عند سيد قطب. كيف يجعل إماما؟ يجعل مجددا والناس حوله جنود مدافعون عن كتبه وعن فكره ومنهجه الضال.
ولهذا يا أخواني وبكل صراحة أخطر طوائف الطوائف خطرة الآن على المسلمين هي الطائفة التي تنتسب إلى مذهب السلف وليس على مذهب السلف، هذه أخطر طائفة، أخطر طائفة. هؤلاء المشايخ أصحاب اللحى الطويلة والثياب القصيرة الذين يظهرون الانتحاد لمذهب السلف وليسوا على طريق السلف، لأن هؤلاء الخديعة بهم عظيم، دول أخطر. الآن عام في الشارع كلموا في الإخوان المسلمين، لك أعوذ بالله إخواني، دول إخوان. الآن التبلغيون غير مقبولين عند كثير من الناس، ليه؟ لأنه ما عندهم لا علم ولا فقه ولا شيء، تبليغي هذا ماشي بالبلدي كما يقال، عنده مثلين ثلاثة أربعة تعالى نصلي نعم نسوي وهكذا، وفي الحقيقة يريد أن يجنبك لتكون عضوا عنده، إنما يعلمك أبدا. في عند التبليغ كتاب في الفقه أو كتاب في الحديث أو كتاب في كذا، ما عند رياض الصالحين إن قرأ فيه كتاب الفضائل، ولهذا التبليغ عندهم العلم علمان، علم فضائل وعلم مسائل، علم المسائل عند العلماء وعلم الفضائل هذا عندهم. طب علم المسائل هذا أنتم رحلتم من تعلمه؟ يقولك لا مش لازم، أنا لما يشكل علي شيء أتصل على العلماء. طب أي علماء تتصل عليهم؟ اتصلت على عالم؟ فهذه جماعة تدعو إلى تجهيد المسلمين إلى الآن يا أخواني، ما تعلموا. كيف دعوة بلا علم؟ كيف طب بلا تعلم؟ كيف تجرى عمليات جراحية بلا تمرس؟ كيف تبني بيتا بلا هندسة؟ كيف تزرع أرضا بلا علم بالفلاحة؟ كيف هذا؟ أخطر من هذا كل الدعوة إلى الله الإخبار عن الله وعن رسوله، الإخبار عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. هم يقولون دعوة إلى الله، طب الله قال على بصيرة، ما البصيرة؟ يعني العلم، فين العلم؟ فين هو العلم؟ عندكم علم؟ عندكم دروس؟ تعال يا أخي تبليغ، خذني من إيدي إلى حلقة علم عندك، ما عنده. طب نروح طوميه ولا اسمها دي، ما عندهم. طب نروح معاك لباكستان، ما عندهم. طب للهند، ما عندهم. طيب نروح فين نتعلم؟ يا اخواني، يا اخوان المفسدون هؤلاء، تعال علمني. والله يا اخواني من اكثر من 30 سنة تحديدا عام 88 رأس الاخوان هنا في الجريدة، قلت له انا كتابي تحتي بطية هوت، خذ يدي الان الى درس علم في مصر كلها، انا اريد ان اتعلم عندكم، يلا خذ يدي. فين الدرس؟ اين يوجد درس العلم؟ دعوة بلا علم يا اخواني، دعوة بلا علم. احنا اخوانا بنصلي بعلم، كيف ندعو الى الله وكل حال الحرام؟ نقول سنة وبدعة، نقول توحيد وشرك بلا علم. افق بارك الله فيك، افق هداني الله واياك. كنت تبليغ امرت ايه؟ طلعت مع الناس دي، لبست العلم ومشيت معاه.
وخط البطانية وسبت عيالك وقالك ما علمتهم. ولهذا نتكلم شوية فقه الحال. يا حسين اعطيه من احوالك, يقول انا كنت تاجر مخدرات وكنت مش عارف ايه, وبعدين الجماعة دي رجولي, وبعدين مش عارف كده, وكانت حياتي ضنك. انا اول ما طلعت معاهم حسيت كده ان فيه تكة في القلب كده اتفكت, عقدة كده اتفكت مش عارف. بعدها بحوالي 15 يوم لقيت الباب بيخبط, واحد جيب لي فلوس كانت عليه من 3 سنين وكان جحدها, قال لي خد فلوسك اهي. ما شاء الله ابني في الثانوية العامة جاب 100%. كرامات اولياء الله المتقون. هذا التبليغ, ده خلصته, ده التبليغ. هذه جماعات الى متى ستعمل؟ لكن كل هؤلاء, كل هؤلاء اخف بكثير ممن بقى خرج وصعد المنبر باللحية الطويلة والثياب القصيرة وكل خير في اتباع من سبق. كل هؤلاء هم اخطر ولا حسان؟ حسان. هم اخطر ولا حويني؟ حويني. هم اخطر ولا عدوي؟ عدوي. العدو لما يقول انا ارسلت رايات الى الميادين مكتوب عليها القرآن دستورنا, انا اسمعه يا محدث تزعم انت ارسلت رايات, ابن باز يرسل رايات للميادين, الالباني يرسل رايات للميادين, مقبل ابن هادي يرسل رايات للميادين. بس انتبههم رايات سلفية مكتوب عليها القرآن دستورنا. ما شاء الله اسلمت البدع كما يقال. ها عايزين نخليها بدعة ايه؟ خاضعة للسنة. العدو لم يكن كغيره. العدو ما كانش الثورة عنده ثورة بطاطس وطماطم, هو بيقول كده لا, الثورة عنده من اجل الشريعة. وخاطب اهل رابعة قال لهم اهم شيء اجعلوا عقيدتكم, اجعلوا مطالبكم خاصة بالشريعة. بس هذا فقط اللي عند العدوي جعل المطالب مطالب شرعية, لكن ما عنده ان الثورات حرام وان نذهب الى الثورات ونذهب الى ميدين هذا, لا 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 لا. خاطب رابعة ووقف حزب النور واستضاف عنده في بلده كل رؤوس الحزبين في مصر. في احد كان موجود وقتها؟ في اطول من الحسيني؟ الحسيني هذا اطول واحد في المسجد ما شاء الله تبارك الله. كان كنت موجود بتخدم عليه, وكان بيخدم عليه, هذا كان يخدم. مين بقى اذكر كده سريعا بعض اسماء؟ ها محمد اسماعيل, يسر هاني الاخواني, يسر هاني, يسر هاني الاخواني الذي يعتز بمنهجه, منهجه ابوه لا مصطفى عدوي ولا حواني ولا حاجة. الاخواني يلبسك نعلا لكن لا يوافق ان يلبسه احد نعلا. راجع كده من 25 يناير جميع السلفيين دول اللي بيزعموا مدحوا الاخوان, محمد اسماعيل مدح الاخوان, محمد حسان مدح الاخوان. هات لي عبارة واحدة للاخوان مع شدة حاجته لمين؟ للجماعة دول. هات لي عبارة واحدة مرة مدح فيها الدعوة السلفية, مدح فيها ائمة السنة ولا مرة. يسر هاني, هل يخفى يسر هاني؟ يسر هاني ده الحسن البنا بتاع المنصورة, ده حسن البنا بتاع المنصورة, ده سيد طول بتاع المنصورة. رايح ليه عند مدارس الحديث؟ رايح ليه عند البخاري ومسلم؟ رايح ليه عند ابو داود والترمذي وابن ماجه ان كان حقا تابعا لهؤلاء؟ لكن هو اخواني بس بلحية ومحدث يزعم. ولا عندنا العلم ليس بكثرة الرواية والكتب ولا بالحفظ, انما العلم بالاتباع. قول يا ابني كمان. احمد النقيب, احمد ابو العنين اللي كان مخصمه طول عمره بين احمد ابو العنين مصطفى العدو ما بينهما, لكن الان في المؤتمر ما هو تلاقي مصالح. ما احمد ابو العنين جاب محمد عبد المقصود التكفيري وجاب كذا واصل الثورات, وله كتاب زمان كان ضد الثورات والانتخابات, قال راي رجعت عنه, راي رجعت عنه. هذا السلفيون يا اخواني اخطر من يكون على ارض مصر والعالم الاسلامي الان هم هؤلاء. ليه بقى؟ لانك انت هتختلف معايا فيهم, انت لن تختلف معي في القرارات, فلن تختلف معي في الاخوان, انت لن تختلف معي في التبليغ, ستختلف معي في هؤلاء. ستقول الشيخ هشام هذا نعم الكلام اللي بيقول, بس هو عنده عيب واحد بس, انه بيذكر مشايخنا الافاضل العلماء دول, وانا ما ذكرتهم الا بما عملوا. انت موافق انك تحط ايدك في ايد ياسر هاني؟ يسر هاني ها؟ تحط ايدك في ايد التكفيرين انت موافق، وضعها شيخك، وضعها شيخك. زي واحد من اخواننا جاي هنا حاضر بس هو يعني مشى، فجاء حضر وكذا، وانا بحبك يا شيخ وكلام هذا القبيل، وانتم يعني مع مشا... ما 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 طبع رسلان وخلافه يعني، وانا يعني وانتم مشايخ وبتاع. قلت له بس انت اصلا مبتدع عندهم، اللي بيحضر شامل بيه مبتدع، انت ايه اللي جابك؟ فاما ان يكون هؤلاء مشايخ بحق فعلا فتدع كلامهم، او ليسوا كذلك فتترك اقوالهم. انما ما ينفعش احنا الاثنين كده، ما ينفعش. وما انت ايه اللي جابك؟ انت مبتدع اصلا، انت كده مبتدع ضال، مين اللي جابك هنا؟ فإن لم تكن مقتنعا بكلامهم إذن أنت ينبغي أن ترد عليه، إما أن يقول حقا فالزمه، أو يقول باطل فرد عليه. لكن إشكال إحنا عندنا كما قلت لكم، وده صفة في المصريين عموما، أهل عواطف كده، عايز يعني يمشي بالأمور كلها. طيب يا شيخ ما فيش دعوة الإصلاح كده؟ قلت له ما فيش دعوة الإصلاح مع محمد حسان والناس دي كلها، ما هو نتمنى الإصلاح مع كل البشر دول، جميع هؤلاء. وإحنا قلنا تكرارا ومرارا نتمنى أن يكون الجميع في سفينة واحدة، لكن هي سفينة إيه؟ السنة. السنة هي السنة. ماذا لو لم يكن في مصر شيخ سنة؟ يعني لابد أن يجامل كل الناس من أجل ماذا لو لم يكن في مصر شيخ سنة؟ السنة لن تموت بإذن الله تبارك وتعالى. هذا هو مصطفى وحازم، حازم ابو اسماعيل، حازميون، حازميون عين، يبقى حازميون، اخوانيون، سكندريون، ها شعبان ده، ها والظواهر كان يجيله محمد الظواهري، تنظيم قاعدة محمد الظواهري، ومين تاني؟ جميع الفئات، جميع الفئات. من الذي يبقى؟ محدث بخاري ومسلم. ما عندك سند واحد في التحذير من اهل البدع والهوى؟ ما فيش سند، ما فيش مستطرق ومات على 73 فرقة، ما فيش هذا، ما فيش من احدث في ديننا ما ليس منه فهو رد. لكن تعال بقى مصطفى العدو وهو يتكلم عن اهل السنة بقى، نابتة السوء، احذروا هؤلاء الذين يطعنون في العلماء، هؤلاء خوارج. تخيل، تخيل غاضب العدو، ولما غضب العرب غضب على السنة، يقول هؤلاء خوارج، فإذا كان الخوارج خرجوا على الأمة بالسيف فهؤلاء خرجوا على العلماء باللسان. يسر هاني ليس من الخوارج، محمد الظواهري ليس من الخوارج، حزم أبو اسماعيل ليس من الخوارج، أهل السنة خوارج. فإذا كان الخوارج خرجوا على الأمة بالسيف فأولئك خرج على الأمة بلسان. لماذا الغضب هذا كله بقى؟ زي أحمد النقيب، التبليغيون وخلافه، وأسامة بن لادن، الناس كلها كذا. أما أهل السنة يقول أنا أول من حاربت هؤلاء وقلت فيهم نابتة السوء. ينتقد اسكندرية مؤخرا لما كان بيقول الحزب الوطني ولا حزب الديمقراطي الإسلامي أو حاجة زي كده، ها ها، او حزب نضر ديمقراطي الى اخره، يعني راجل بقى شاهد بالحرفين، لكنهم مشايخنا، لابد نحفظ قدرهم، لازم نحفظ قدرهم. امال بتنتقدهم ليه؟ خلاف اداري؟ والا كان الاول معهم بعد الثوره مباشره، راح اسكندريه كان عندهم. ما الذي جرى وينتقدهم الان؟ لكن مع انتقاده ماذا؟ مع انتقاده مشايخنا. فلماذا لا يكون اهل السنه هؤلاء أيضا من مشايخك مع انتقادهم، لكن لو دون نابتة السوء؟ فلماذا الغيرة هذه مع أهل السنة بينما مع أهل البدع حنانيك حنانيك؟ هذا ربيع بن هادي اللي تسمعت كلامه الآن، ده المدخلي، ده الأسد بتاع العالم بقى، اللي هو عمال بيطعن في الدنيا وانتم مدخلة، وهو يبرأ أن يكون هناك جماعة أصلا أو حزب للدعوة السلفية فضلا عن مداخله. ويقول إنما أنا رجل من عموم المسلمين، أنا رجل. واللي يقول ربيع بن هادي عالم جرح وتعديل هذا غلو، يقول كده أنا أسمعه، يقول هذا عالم جرح وتعديل هذا غلو، إنما أنا ناقد أنتقد بما أرى من علم، إنما هذا غلو لا أسمح به. وماذا سمعت أنت في هذه الرسالة؟ إلا السنة والذب عن أئمة السنة ومعتقد أهل السنة والتصنيف في ذلك والرد على القطبية. يبقى إذن العداء مع ربيع بن هادي هو عداء القطبيين معه، عداء القطبيين، فأراد أن يصفوا الحسابات. فهذا من المداخلة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما لهم في إيه؟ في مداخلة؟ لو في مداخلة نرد عليه. فنبيت تسؤل لماذا؟ ما تركوا عين، ما تركوا حسان ولا تركوا حوين ولا تركوا فلان إلا وتكلموا فيه. تكلموا فيه بماذا؟ وأنتم ما تركتم سبيلا من سبل المؤمنين إلا وتركتموه. هل حفظتم على سبيل المؤمنين؟ إن حفظتم على سبيل المؤمنين إذا كنتم منهم، من أهل السنة والجماعة. هذا السبيل، النبي خط خطا مستقيما وقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا معوجة على يمينه وشمال وقال هذه سبل الشيطان، على كل شيطان منها، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فده بالصوت والصورة، ده أخوكم الحسيني، ده من طلاب العدوي، يعني اوعى تقول أنا بحبه، كنت بحبه أكثر منه واحد. على فكرة في ناس كتير جدا ممكن ده عندهم وما حضرهمش في حياتهم، يعني مع عمر حضر زي أحد الإخوة كان بيحضر زمان لحسان، فالوقت اللي بيحبه في البلد مين بيقول أنا كنت بروح الناس ديت تعالوا نحضر لحسان، ما يحضروش، الوقت هم اللي بيقولوا له أنت كيف تتكلم لحسان. هؤلاء هم، هذا أخونا هو من هؤلاء الطلبة إذا يحضرون، وإخوة كثر هنا كلهم طلبة علم والحمد لله، ناس متقدمين في طلب العلم. هؤلاء، هذا الشيخ عبد الغني، الشيخ محمد، الشيخ عبد الفتاح، كل هؤلاء، يعني هؤلاء لا ينبغي أن تقول أنا أحب المشايخ، لن تكون محبتك لهم أكثر من هؤلاء لمشايخهم، لكن لما تبين لهم الحق وعرفوا الحق انقادوا له، وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم. إذن القضية إخواني هي قضية حق وباطل، بارك الله فيك، ليست قضية ماذا؟ عصبية لشيخ دون شيخ. نعم،
نسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بنواصينا جميعا إلى الحق، ويجب أن نضرع إلى الله عز وجل كما كان يضرع رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وإمام المتقين إلى ربه تعالى بقوله: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى هذا الحق وإلى الصراط المستقيم، وأن ينقذنا وينقذ شبابنا من دوامة الخلاف والاختلافات والصراعات التي أحدثها على عمد أهل البدع والضلال، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إذن هذا الرجل يريد تفريق المسلمين إخواني وتمزيقهم، ولا يريد جمع شملهم، لكن على الشرط: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. النهي عن التفرق جاء بعد ماذا؟ بعد الأمر بالاعتصام. اعتصموا بحبل الله جميعا السنة ولا تفرقوا يا أهل السنة، لا تفرقوا يا أهل السنة. نعم، بعد أن نكون قد انتهينا من هذه الرسالة المباركة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخ يسأل يعني ما معنى الأبدال؟ الأبدال هم العلماء، هم الأبذاذ، والمعنى أن كلما مات واحد قام عنه خلف وبدل فهم أبدال في الأمة، يتعاقبون في هذه الأمة نصرة للسنة، وقاموا بما يجب عليهم من حق التبليغ. نعم، أما عند الصوفية فهؤلاء عندهم حكومة باطنية، حكومة باطنية، هذه الحكومة لها غوث وهو الرأس، ولها أقطاب، وهم الذين يتولون القراص السبع، ولهم نجباء، وهم الذين يتولون الجمهوريات والبلدان، ثم هناك أيضا من تحتهم ممن يتولى الحكم والتصرف في بلدان أقل من هذا، يعني هي حكومة وزعوا الكون كله عليها، فهم الذين يتصرفون في هذا الكون بموجب هذه الحكومة البطنية، وجميعا يجتمعون كل ليلة في غار حراء، يجتمعون كل ليلة في غار حراء.